بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا المجلس 13 من شرح كتاب التوحيد، وقد وصلنا عند قول المؤلف:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح.
ذكرنا قبل قليل أن من كمال التوحيد الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وعدم سب ما قدره الله عز وجل. فهنا ما قدره الله من الريح التي قد تكون مكروهة عند بعض الناس أو قد تضر في بعض الأحيان، يجب على العبد لا يسبها. لأن لماذا؟ لأنها مأمورة، وأن هذا أمر قدره الله عز وجل على عباده، وواجب العباد أن يرضوا بما قضاه الله عز وجل وقدره. وتقدم في الباب الذي قبله أن من سوء الأدب أن الإنسان يستخدم اللوم، لأن هذا من سوء الأدب مع الله، وفيه نوع اعتراض على أمر الله عز وجل. وكذلك من سوء الأدب أن يسب الريح، لأنها مأمورة مخلوقة، أمرها الله عز وجل أن تفعل كذا أو أن تجري بما أمر الله عز وجل به. نعم.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى فيه عن سب الريح، لأنها مخلوقة مربوبة لا تصنع شيئا إلا بأمر الله، فقد يؤدي هذا السب إلى سب الله عز وجل، لأنها ما تملك شيء. فماذا يصنع الإنسان إذا رأى ما يكره من الريح؟ مثلا أتلفت الشجر أو بعض البيوت أو أضرته في شيء من أموره. هنا يقول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. لأن الريح قد يكون فيها أشياء من الخير والفائدة العظيمة، لكن أنت ما تعلم ما من شيء إلا ولله فيه حكمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالريح أحيانا فيها قتل بعض الحشرات والديدان، قد يكون فيها بعض تقليب الأرض، وفيها اللواقح ترسل بعض البذور إلى أماكن أخرى، ففيها مصالح. فتقول: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح إن كان فيها شر أو ضرر على البلاد والعباد، فإنك تستعيذ بالله من شرها. سبها لن يغير الحال أبدا، سواء سبيتها أو قلت ما قلت لن يتغير الحال، لأن هذا أمر قضاه الله عز وجل وقدره. نعم.
في مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
كما تقدم مرارا قلنا أن الرسول قد ينهى عن اللفظة القبيحة ثم يرشد إلى اللفظة الحسنة، وكذلك الإنسان المربي الأب المعلم إذا نهى الناس عن لفظة القبيحة يرشدهم إلى اللفظ الحسن، فيقول: لا تقولوا كذا ولكن قولوا كذا وكذا.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة،
فإذا كانت مأمورة ما الفائدة من سبها؟ لا فائدة، قد يؤدي هذا السب إلى من أمرها.
الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر،
لأنه قال: اللهم نسألك خير هذه الريح، فدل أنها تؤمر بخير كما أنها تؤمر بشر. شوف سبحان الله، المطر خير ولا شر؟ خير عندنا، لكن عند بعض الناس وبعض الدول شر، وبعض الناس مثلا حتى زارع على زرع ما يبي المطر ينزل اليوم، يبي بعد أسبوع، لأن تو زارع وخاف عليها الضرر. هكذا قد تختلف الخير والشر بالنسبة للناس، أن تراه خير هو يراه شر، وهكذا. نعم.
باب قول الله تعالى: تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله الآية.
هذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد أيضا نافعة جدا، وذلك أن ظن السوء بالله عز وجل ينافي كمال التوحيد وينافي الإيمان بأسماء الله وصفاته، والله عز وجل موصوف بصفات الكمال، وأفعال الحكمة، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فإذا ظننت الظن السيء بربك، لو كنت تعرف حكمة الله وتعرف أسماء الله وصفاته لما ظننت هذا الظن السيء، لأن متى يظن الظن السيء بربه إذا كان جاهلا بأسماء الله وصفاته. فمن أسماء الله عز وجل أنه رحمن، قد يكون هذا الفعل الذي ترى به شر رحمة بك وبالناس. وتعرفون قصة الذي قتله الغلام، لماذا؟ لمصلحة أبويه، لأنه لو عاش لكان سببا في كفر أبويه، فيكون في هذا الشر رحمة من الله عز وجل وخير عظيم. فلذلك من عرف الله بأسماء وصفاته لا يظن بالله إلا الظن الحسن، وهذا كلما تحقق التوحيد في قلب العبد كلما أحسن الظن بربه، كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لذلك يقول ابن القيم في مدار في الصواعق المرسلة، يقول: ولم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء. يعني ما جاء في القرآن وعيد أعظم من الوعيد في من يظن بالله ظن السوء. قال الله جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أو ظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا في من يظنون بالله عز وجل ظن السوء، لأن هذا ظن السوء قد يحمل على الكفر بالله عز وجل والاعتراض على أمر الله وقدره، وقد يحمله على يعني سوء اعتقاده في الله جل وعلا، كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله. فقال:
وبقوله
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا في سياق الذم. وجه ذلك أنه وصفه بأنه ظن الجاهلية، ومعروف أن الجاهلية إذا ذكرت فإنها تذكر على سبيل الذم، يعني أي فعل ينسب إلى أفعال الجاهلية هذا على سبيل الذم. قال جل وعلا: لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، كما تقدم معنا. فهذا إن دل على شيء على تحريم هذا الفعل وذمه. نعم.
وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم: وفي الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسله، وأن وأن أمره سيضمحله. وفسر ظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر.
نعم، يقول هذا الظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسر بماذا؟ فسر بأنهم يظنون بالله أن الله لا ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام، يرون أن الرسول لن ينتصر وأن المشركين سيعلو أمرهم على رسول الله، وهذا من ظنهم السيء بالله، لأن الله وعد الرسول بالنصر، فالنصر واقع لا محالة. قال: وأن أمره سيضمحل، يعني يضعف ويعني يذهب حتى ما يبقى منه شيء، يعني يذهب بالكلية. قال: وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. عندنا القدر وعندنا الحكمة، أفعال الله جارية في العباد فيما يريد، وأفعال الله لا تخلو من حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يعني ما من فعل من أفعال الله إلا والله فيه حكمة، قد تعرف أنت وقد تجهله. الآن القتل، قتل الطفل، هذا يظهر لك أنه ليس فيه حكمة، هذا فيه ظلم، لكن هذا الخضر لما قتل الصبي كان في هذا حكمة لله عز وجل ومنفع لوالديه، لأن الصبي هذا لو طال عمره لساء عمله أكثر وأكثر فازداد كفرا أو وقع منه الكفر، فيكون رحمة به وبوالديه، رحمة به من جهة أنه مات مثلا وهو غير مكلف فلا يحاسب يدخل الجنة، ولو عاش لكان كافرا فدخل النار. الفائدة الثانية أنه لو كبر وكان كافر وتسبب ذلك في دخول والديه النار في كفرهما، فكان ها هنا حكم ومصالح عظيمة له ولوالديه. وإن كنت ترى أن القتل شر، القتل شر، شاهد أن قد تكون في الشر خير عظيم وحكمة عند الله عز وجل. المرض تحب النفوس ولا تكرهها؟ تكره النفوس، كل الناس تكره المرض، الإنسان يتمنى أنه معافى طول عمره، لكن هذا المكروه للنفوس لله ذي حكمة ولا ما ذي حكمة؟ لو ما مرضت لما عرف طعم العافية والنعمة التي أنت فيها. أنت كيف ترحم المريض لأنك جربت المرض قبله فتعرف الحالة التي هو فيها، فيكون في ذلك معرفة نعمة الله عليك وشكره على هذه النعمة. ثم فيها أيضا الرحمة بالعباد، والراحمون يرحم الرحمن، هذه فائدة ثانية. أيضا من حكمة الله عز وجل أن المرض يكون سببا لتكفير الذنوب. عجب الأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حتى أن العبد يبتلى في آخر حياته بالمرض حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة. شوف المرض المكروه هذا له فوائد عظيمة، لكن تحتاج إنسان يتأملها، لأن بعض الناس قد يقول ليس لله فيها حكمة كقول الأشاعرة، وهذا منكر وباطل، لأن الذي يفعل أفعال من غير حكمة هذا فعل عبث. يعني لو خذيت هذا الماء والآن فكيته بعدين سكرته، هذا عبث. يعني ليش فكيته سكرته؟ تبي تشربه قلت والله ماني شامل، طيب شو الفائدة؟ عبث، لأن الإنسان يحصل من أفعاله العبث طبيعي، لأن لماذا؟ لقلة علمه فهمه إلى غير ذلك. لكن الله عز وجل جل جلاله لا يفعل فعل إلا لحكمة، لأن الفعل لغير حكمة هذا يسمى عبث ولا فائدة منه. فلذلك أفعال الله كلها لحكمة. طيب ما الحكمة من كل المسلمين يقتلون تسفك دماؤهم ويعتدى عليه؟ لله بذلك حكم. قد يكون هذا الرجل الذي قتل الآن لو بقي عمره لكان فاسدا بعيدا عن دين الله عز وجل، فعجل له بالموت حتى يكون رحمة له. قد يكون في مصلحة لغيره من المسلمين حتى يعتبروا. قد يكون في ذلك يعني حكم عظيمة لله ما نعرفها، لكن نعتقد لأنفسنا أن لله فيها حكمة. نتأمل الحكمة تظهر لنا، وأحيانا قد لا تظهر لنا الحكمة. متى الإنسان يظن بربه؟ إذا ما عرف هل لله حكمة ولا لله ليس له حكمة. إذا عرفت أن لله حكمة ما تسيء الظن بربك أبدا أبدا، ما تسيء الظن بربك. فأنت من تعتقد أن من إحسان الظن بالله أن تعتقد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة منه سبحانه وتعالى، ينتفع بها من انتفع بها من عباد الله عز وجل. نعم.
وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء
يعني هذا ظن المنافقين والمشركين أن الدين لن يظهر ولن يتم وأن سينتصر الكفار على المسلمين، وهذا من ظن السوء وللجهل. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الأرض سيرثها عباد الله الصالحون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق ظاهري لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، وأن دين الله باق لو اجتمعت أمم الأرض كلها على قتل المسلمين وعدم إبقاء أحد منهم لما استطاعوا إلى ذلك السبيل. هذا نعتقد اعتقاد جازم بالله عز وجل. ومهما رأينا مما يحصل للمسلمين من قتل وسفك دماء وخراب ديار وغير ذلك، نعتقد أن الشمس إذا غربت لا بد من يوم تشرق فيه، طال الليل أو قصر لا بد من شروق الشمس. كذلك أن الله عز وجل وعد أنه سيخرج في آخر الزمان المهدي وخروج القحطان وخروج نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن سينتصر الإسلام، سينتصر الإسلام على أمم الكفر كافة. نعم.
فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار.
يعني من يظن أن الباطل سيديلها الله على الحق إدارة مستقرة يضمحل مع الحق، يعني يذهب مع الحق بحيث الكفر يظهر والإسلام يختفي، هذا ظن السوء بربه جل وعلا. وكذلك من ظن أو أنكر أن يكون هذا الأمر جرى بقضاء الله وقدره، هذا أساء الظن بربه، لأن كل ما يجري في الكون بقضاء الله وقدره، حتى ما نراه من شر يقع هذا بقضاء الله وقدره. نحسن الظن بربنا أن في هذا حكمة ومصلحة وفائدة. وبعضهم يزعم أن هذا لمشيئة مجردة كأهل الكلام والشاعر يعتقدون أن هذا يحصل لمشيئة مجردة، لكن حكمة ما في حكمة، فينفون عن أفعال الله الحكمة والتعليم، وهذا دليل على بعدهم عن العقيدة السليمة الصحيحة الصالحة، وبعدهم عن إحسانهم الظن بالله جل وعلا. نعم.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
يقول أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيره. هنا أمران: فيما يختص به هو يظن ظن السوء بربه، يقول أنا دعوت فلم يستجب لي، الله لن يستجب لي في دعائي، أنا صليت والله سبحانه وتعالى ما لن يتقبل مني صلاتي. لا، لا بد تحسن الظن بربك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر يقول: سمعت النبي قبل 5 يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. دائما احسن الظن بربك في كل شيء. تظن أنك مسلم موحد تعبد الله وتؤدي الواجب الذي عليك، أن الله لن يدخلك الجنة وسيدخل غيرك ممن لا يعبد الله ويشرك به؟ أبدا. تظن أن الله سيجعل أعمالك هكذا لا فائدة منها؟ أبدا. تظن أن الله سبحانه وتعالى يحرمك ما به منفعة لك؟ أبدا. أحسن الظن بربك في كل شيء. كل الله يا أخي أنا حتى التجارة دخلت فيها خسرت، أحسن الظن بربك، لأنك قد تدخل تجارة وتنشغل في التجارة ويضيع عليك دينك. كم من إنسان كان عنده من الأموال الشيء الكثير ضاع عليه دينه وما بقي له إلا دنيا؟ أحسن الظن بربك أن الله قد يختارك هذا الأمر. قد الإنسان يمنع من الولد فيسيء الظن بربه، يقول أنا ما رزقت في ولد، ويشكو للناس ويتجزع على أمر ربه، أحسن الظن، لأن هذا الولد قد يكون سببا في شرك وشقائك عند الله عز وجل. دائما ما يفعل الله عز وجل لك تحسن الظن به جل وعلا، وما يفعله من غيرك. بعض الناس يقول: يا أخي كيف هذا فقير ما يستاهل، هذا رجل صالح، هذا والله مريض ما يستاهل. لا لا، ما ينبغي لك هذا الكلام، بل هذا أمر الله فيه لحكمة عند الله عز وجل، هو يستحق جميع ما وقع له من الله عز وجل. قد يكون مرضه سبب لتكفير ذنوبه، قد يكون مرضه سبب لرفعته عند الله عز وجل، قد يكون ما يبتلى به من مثلا أمر من الأمور سبب عند الله عز وجل حكمة في هذا الأمر. أحيانا الإنسان ما يرجع إلى الله إلا إذا ابتلي، أحيانا الإنسان ما يكثر من الدعاء إلا إذا نقص شيء. لو كان كل ما تريد تملكه هل ستدعو الله عز وجل؟ ما تدعو. هل تلح على الله بالدعاء؟ ما تلح. لكن لما ينقصك الشيء تجدك تلح على الله في هذا الشيء أيام وليالي. فإذا أعطيت هذا الشيء تستمر في الدعاء؟ ما تستمر في الدعاء، حرمت نفسك دعاء، كان البلاء سبب لجلب الدعاء، والدعاء من أعظم العبادات وأجلها. فدائما العبد يا أخوان يحسن الظن بربه في كل أحواله، سواء في نفسه أو في غيره. نعم. ثم قال أن هذا ما يعرف إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته. كل ما عرف الإنسان أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل وعرف تمام المعرفة، كل ما أحسن الظن بربه وتجده يؤدي العبادات على أكمل وجه. ولذلك كما ذكرنا قبل قليل أن شاعرة ينفون عن أفعال الله الحكمة والتعليم، لأنهم ما عرفوا الله بأسمائه وصفاته، عطلوا صفات الله عز وجل الكثير منها، فلذلك ما عرف. تجد واحد منهم يسيء الظن بربه، لكن تجد صاحب السنة والاستقامة يحسن الظن بربه في كل شيء. أعرابي سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك، ماذا قال؟ الله يضحك؟ قال نعم. قال لن يعدم خير من رب يضحك. كذا بالفطرة أثبت صفة الضحك لله، وإذا كان الله يضحك معناته سيرحمنا ويعطينا، لأن الله عز وجل رحيم بعباده. هذا شيء على طول في فطرته الطبيعية. فكل ما أثبت العبد صفة من صفات الله عز وجل تجده يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويطمع في فضل الله جل وعلا. نعم.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت.
اللبيب العاقل يتأمل في هذا الباب تأمل جيد وينظر فيه كما ذكر، يحسن الظن بربه ويعلم أن الله فعل هذا الفعل لحكمة عند الله جل وعلا. مثل ما ترى من الحوادث، حادثة غريبة عجيبة، واحد راح للمطار يريد يسافر وقال له: والله أنت تم إلغاء تذكرتك. غاضب، صرخ في وجوههم، شتمهم، انتقصهم وما تركوه. قالوا: والله ما تسافر، انتهى الأمر. سافرت الطيارة، سقطت الطيارة، مات من فيها إلا هذا الرجل. لو كان عاقل هذا الرجل علم أن هذا لله حكمة، ما ركبت معهم الطيارة لله حكمة، لكن لما رأى الحادثة رأى سبحان الله نعمة من الله عز وجل أن الله حرمه من الطيران، فكانت هذا البلاء الذي يراه بلاء وذهاب ماله وغير ذلك مثل فوات أشياء عليه لله سبحانه وتعالى فيها حكمة بالغة. نعم.
ولو فتشت فتشت لرأيت عنده تعنتا على القادر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ومستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
يعني فتشت كثير من الناس وجدت أن الواحد منهم له ملامة على القدر، لماذا يا ربي تفعل كذا؟ لماذا يحصل كذا؟ لماذا كذا؟ وهذا كله لا يجوز، لأن الواجب الإيمان بقضاء الله وقدره وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واعتقاد أن الله فعل ذلك لحكمة قد تخفى على هذا العبد. نعم.
إيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح،
وقد تقدم. نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر.
ما هو الذي أنواع لا تحصر؟ سوء الظن بالله عز وجل، هذا أنواع لا تحصر. نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم. إذا عرفت نفسك حقيقة المعرفة علمت أن الله عز وجل بك رحيم، لأن الله لو عاقبك على ذنوبك وما تفعل لا هلكت، لكن برحمة الله قضيت لك بالشيء اليسير لترجع إلى الله عز وجل. نعم.
باب ما جاء في ممكن القدر.
باب ما جاء في ممكن القدر، وهذا الباب له علاقة بالتوحيد من جهة أن إثبات استقلال العبد بالفعل، بالفعل أن العبد هو مستقل بفعله يفعل ما يشاء، وأن الله عز وجل يخلق فعل هذا العبد، هذا فيه نوع تشريك، نوع تشريك. لماذا؟ لأنه جعل خالق مع الله، الله خالق وهو خالق فعله، فكان هنا خالقين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة. لماذا مجوس هذه الأمة؟ المجوس ماذا يقولون؟ أنه إلهين، إله النور وإله الظلمة، هذا إله خير وهذا إله شر. فهؤلاء قالوا بإلهين، الله الذي خلق الخلق، والخلق كل واحد منهم إله يخلق فعله، والخالق لأفعال عباد من؟ الله عز وجل. الدليل: والله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل قال: والله الله خالق كل شيء. فالله خالق فعل العبد، فعلك هذا مخلوق مثل ما أنك مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لك إرادة ومشيئة، هذه الإرادة ومشيئة تحاسب عليها، فأنت الذي تصلي، فيمدح العبد المصلي لأنه صلى فينسب الفعل لك. قال الله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل عملك أنت، لست مجبرا، لست مجبرا على شيء من الأفعال، لست مسيرا، إنما عندك إرادة وقدرة، لكن هذه إرادة وإرادتك وقدرة تحت إرادة الله وقدرته. قال جل وعلا: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني مشيئتك هذه تحت مشيئة الله، ما المطلوب؟ المطلوب منك أن تعمل، وإرادة الله وقدرته عنده، لا تدخل فيها، لا تدخل فيها، إنما أنت واجبك أن تعبد، واجبك أن تعمل، سيدك يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لكن أنت كوظيفة لك، وظيفتي أني أصلي أصوم أزكي أحج أفعل العبادات التي أمرني الله عز وجل بها. ولذلك العبد الذي هو الذي يمدح وهو الذي يذم، لو كان العبد ما له إرادة ولا قدرة هل يمدح؟ ما يمدح، ما يمدح إلا الذي له إرادة. أنت الذي صليت فتمدح لأجل صلاتك وقدرتك. شاهد من هذا الباب أن منكر القدر والذي يعتقد أنه خالق فعل نفسه هذا جعل خالق مع الله عز وجل، وهذا يناقض التوحيد، يناقض التوحيد. ولذلك ذكر هذا الباب في باب التوحيد. نعم. وضد القدرية من؟ الجبرية، اللي يقول أن الإنسان مجبور على فعله، الإنسان مجبور على فعله، والإنسان فعله مثل الريشة في مهب الريح، الريح الطير الريشة، الريشة تسوي شيء ما تسوي شيء، هذا الإنسان مثله، هذا باطل وهذا باطل. والصحيح أن الله خالق أفعال العباد، والعباد لهم قدرة وإرادة، لهم قدرة وإرادة. فالسؤال الذي يطرحه بعض الناس يقول في الإنسان مسير ولا مخير، هذا سؤال باطل، لأن الإنسان مسير في أشياء ومخير في أشياء. أنت مسير في خلقتك، الله خلقك طويل ولا قصير، أبيض ولا أسمر، ضعيف ولا متين، الصفات الموجودة فيك في وجهك وغير ذلك، هل أنت مخير فيها؟ لا، أنت مسير في هذا الأمر، خلقك الله في مرضك في بلائك وغير ذلك. وأيضا العلم مخير في أشياء، أنت الذي تصلي تصوم، أنت الذي تكتب، أنت الذي تتكلم، هذه أنت مسير فيها. فلا يقال أن العبد يعني نحن مسيرون في هذا الكون، هذا غير صحيح. إنما الله جعل لنا حرية الاختيار، نختار لمن شاء منكم أن يستقيم. إن علينا السبيل إما شاكر وإما كفور، أنت اللي تصير شاكر وأنت اللي تصير كفور على ما يريد العبد. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
هذا الحديث أن ابن عمر أتاه رجلان يسألانه لما ظهرت مقالة القدر في البصرة، فأتوا إلى ابن عمر رضي الله عنه فسألوه، قال إنه ظهر قبل الأناس يتقفرون العلم، يعني يبحثون عن العلم، وإن من أمرهم كذا وكذا، وأنهم يقولون إنه لا قدر. فقال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لا يقبل الله من أحدهم صرف ولا عدل حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا بد أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث عمر، حديث جبريل الطويل، قال ما قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لأن بعض الناس حتى في زماننا هذا ينكرون الإيمان بالقضاء والقدر، من هؤلاء اللي يسمونهم الآن قانون الجذب والطاقة، هؤلاء لا يؤمنون لا بالقضاء ولا القدر، يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بأن الإنسان هو الخالق، هو يفعل ما يشاء، اللي يسمونه قانون الطاقة، واللي يشوفون دورات الآن الجذب ودورات خرج العملاق الذي في داخلك ودورات ما أدري إيش، هذه كلها خرافة وكذب في كذب وبيع الوهم للناس، يأكلون أموال الناس بالباطل. وش قانون الجذب؟ أنك أنت تخلق ما تشاء، تفعل ما تشاء، يتطور بهم الأمر إلى اعتقاد أن الواحد منه هو الله. وذاك بعض هؤلاء ملاحدة، بعض هؤلاء ملاحدة زنادق لا يؤمنون برب يخلق شيء، يقول لك أنت تجذب، يعني أنت الحين أنا بجذب أني أصير غني أملك مليون دينار، أجذب هذا الشيء وأفكر فيه حتى أملك مليون، أنا بأجذب السعادة، هذا الفقير اللي تشوفه هو اللي جذب الفقر، الشقي اللي تشوفه شقي هو اللي جذب الشقاء، الغني اللي جذب الغنى هو اللي جذب الغنى، ما مو من فعله تجارة، لا هو جذب هذا الشيء. يعني معناتها اقعد في بيتكم زين واجذب مغناطيس، تجذب الشيء اللي تبيه، اي شيء تجذبه. طبعا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، انما هذا امر قدره الله عليك مع بذل السبب، هذا ما يعتقد المسلمون. لكن هؤلاء ما يؤمنون بقضاء الله وقدره، نسال الله عليه وسلم وان هذا مقدر على العكس، غناه وفقره وشقي او سعيد، وذكر أو أنثى وشقي وسعيد وغني وفقير، ما يؤمنون بهذا، يؤمنون أن أنت تقعد تجيب، وذلك يأكلون أموال الناس بالباطل. جيت دخلت عنده في الدورة ودفعت لك 50 60 100 200 300 دينار، أبصير أنا أجيب أبصير غني، والله يكفي ما من الله من عمري ما بيصير غني، كان الله تعالى دفعت لك 200 دينار، انتهت الدورة جذبت ما طلع معك شيء، قال لك يا أخي لأنك أنت ما جذبت زين، أنت الحين ما عندك الجذب الصحيح، يعني مثل مغناطيس الخربان انت صرت، ايش تسوي؟ ادخل دوره ثانيه عشان تصقل مواهبك وتجذب. وروع على السالفه هذه، انت ما رايت واحد جانا هنا مره يقول انه تحفظ القران في اسبوعين 3 اسابيع وخذ اموال الناس، راح الناس الجنه وبعضهم فيهم عقل شوي، راحوا حفظ القران تستطيع انك تقرا كتاب وتحفظه في ساعه، القران تحفظه في شهر واحد، راح ادفع فلوسهم يلا شلون تسوي كذا كذا كذا. وبعضهم يقول فعلا كنت احفظ صفحات في اليوم الواحد، كنت اسمع اليوم الثاني ما حفظها نساها. طيب لو ترجع له تقول والله شيء مو شيخ، تقول له يا فلان اعطني فلوسي، قال لك يا اخي انت ما نميت قدرتك وطاقتك صحيح، انت خلل فيك، لان انا حفظت، وانت يا فلان قال والله انا حفظت ان الصابين الربع اللي جايبهم مثل سالفه تذكرين ابن مالك يجيب الواحد مقعد عند القبر يا سيدي فلان تعافي يقوم ما في شيء، يقول شوف هذا مجرد جاء عند قبره وقال يا سيدي فلان عطاه نذور وتعافى، هو هذا اصلا ما في شيء، هذا جاء بينا هذه وظيفته، يقوم الناس تساوي كلها تجي عند القبر هذا تدفع النذر، هذا مثله يتحايل على الناس يأكلون أموال الناس بالباطل. أبدا خلق طبيعي، لا تجلب ولا محزنة، ابذل الأسباب وأمن بقضاء الله وقدره وانتهى الأمر، والسعادة لها أسباب والشقاء لها أسباب. أما هذه الأمور فنسأل الله عليه وسلم كلها كذب في كذب ودجل في دجل، نسأل الله عليه وسلم. فهذا قول ابن عمر أنهم أن يبين منهم أنهم مرامي، ومنهم هذا الصنف من الناس الذي لا يؤمن بقضاء الله وقدره. ثم قال
وعن عبادة ابن الصامة أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن
له. انتبه، طعم الإيمان تريده، حلاوة الإيمان، راحة القلب في نفسك ما تجد أبدا إلا قال
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
إذا اعتقدت هذا الأمر تجد تجد الحلاوة وطعم الإيمان. هذا شيء مقدر عليك، أي شيء يحصل لك تبغى هذا أمر الله عز وجل ترتاح. أما إذا كل أمر تفعله لو أني فعلت كذا ما قدر الله كذا ما حصل لي كذا ما ترتاح في حياتك أبدا. لا تجد الناس اللي يدخل عليهم باب الوساوس في هذا الباب، أنا ما آمن بقضاء الله وقدره، فتجد دائما يوسوس، أنا لو كذا لو حصل مني كذا لو ما فعلت كذا، فيفتح باب التلاعب بهم. لكن أكثر الناس راحة وطمأنينة يعني هم يؤمنون بقضاء الله وقدره، وهذا تكلمنا عليه في باب ما جاء في الصبر إذا تذكرون. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وما لا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. في رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب وجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
هذا حديث عبادة وصية لابنه، ومن ذلك أن أول ما خلق الله القلم على النصب، يعني حين خلق الله القلم قال له كذا وكذا، لأن العرش سبق خلقه قبل القلم، سبق خلق العرش قبل القلم كما قال ابن القيم رحمه الله. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به لدى الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمدان، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، يعني الرب جل وعلا استوى على العرش قبل أن يكتب مقادير كل شيء، معناته أن العرش خلق قبل القلم. فماذا قال؟ ماذا أكتب يا ربي؟ قال أكتب ما هو كائن، أو أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يعني مقاديرنا هذه كلها مقدرة. إذا علمت أن مقاديرك هذه وما يحصل لك كلها مقدر سابقا ترتاح، شيء مقدر هذا حاصل لك لا محالة، فتجد نفسك وقلبك مطمئن لهذا الأمر. قال من مات على غير هذا فليس مني، يعني تبرأ منه الرسول من مات على غير هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد الإيمان بقضاء الله وقدره وأن هذه أمور مقدرة وسابق القدر فيها. وأنه قال في رواية أخرى إن أول ما خلق الله القلم إلى آخر الحديث. نعم.
في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
هذا في عقوبة من لم يؤمن بقضاء الله وقدره، نسأل الله عافيته والسلامة. وقد استدلها بماذا؟ الآية التي نستدل بها لهذا الأمر أن كل شيء لا قبلها يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، فهؤلاء نسأل الله السلامة يحرقون بالنار. نعم.
وفي المسند والسنن عن أبي الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي.
في نفس الشيء من قدر، يعني عنده شبهة، تعرفون إذا انتشرت البدع الناس يلقون شبهات، فقد يقع في قلب الإنسان شبهة من كلام أهل الباطل، الشبهة هذه تحتاج إلى كشفها، كشف هذه الشبهة يكون عند أهل العلم اللي أكبر منك في العلم والفهم والإدراك، تذهب إليهم فيكشفون عنك الشبهات. ذهب إلى أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، أربعة كلهم سألهم عن هذه الشبهة فكشفوا عنه هذه الشبهة. نعم. قال
فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد ابن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
فهنا بين له أنك لو أنفقت مثل أحد ذهب، وهو لا يستطيع أن يفعل هذا الفعل، لأن ينفق مثل أحد ذهب يستحيل. يقول: لو أنفقته جدلا فإنه لا يقبل منك حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا الشيء الذي كتبه الله لك سيأتيك، والذي لم يكتبه الله عز وجل لن يأتيك. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء، أبدا لا، شيء قدر الله وكتب لك. ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم.
إيه مسألة الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر،
لأنه ركن من أركان الإيمان، الإيمان بقضاء الله وقدره. نعم.
الثانية: بيان كيفية الإيمان به.
ما كيفية؟ تؤمن بخير وشره، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به
كما تقدم.
الرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله.
هذا قد يفهم منه أن المؤلف رحمه الله يرى أن أول المخلوقات القلم، أن أول المخلوقات القلم، أن أول ما خلق الله، يعني أول ما خلق الله القلم على الرفع، وهذا تكلمنا عليه في العقيدة الواسطية. نعم.
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة: عادة السلف إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
يعني لا علاقة بذهنك شبهة، واحد قال لك شبهة اشتبه عليك الأمر فيها، ما عرفت فيها وجه الصواب أو كيف ترد عليها هذه الشبهة، ماذا تصنع؟ تبقيها في ذهنك؟ لا، اذهب إلى من هو أعلم منك، اذهب إلى العلماء فاسألهم. لما يتيسر لك العلماء اذهب إلى طلبة العلم، فلا بد تسأل عن كشف هذه الشبهة، لأن بعض الناس حداها الله تبقى شبهة في ذهنه، يرى الحق بين عينيه لا تبقى شبهات من أهل الباطل، لأن أهل الباطل يلقب يسمون بأهل الشبهات وأهل الأهواء، فيشددون عليك أمر الحق حتى يصدوك عن الحق، ماذا تصنع؟ اذهب فاسأل العلماء. بعض الناس يجلس سنوات سنوات وهو في باطل ولا يكلف نفسه الذهاب إلى عالم يسأله، لماذا؟ يقول لك خير العلماء بعيد وكذا، يا أخي لو كان أمر من أمور الدنيا لما جلست، أنت تسافر المسافات الطويلة سياحة ولهو وغير ذلك، لماذا لا تسافر مسافة قصيرة تسأل العالم وتستفسر منه؟ لأن بعض الناس يكذب على العلماء ويفتري عليهم ويقول فيهم ما ليس منهم، وإذا سأل هذا الرجل العلماء تبين أن هذا كل الكلام كله كذب في كذب، وأن العالم ما قال هذا الأمر ولا اعتقده في يوم من الدهر. فأنت يا أخي بارك الله فيك افعل مثل ما فعل الدارمي تابعي جليل، ومع ذلك سأل أربعة من الصحابة، ما اكتفى بواحد، أربعة من الصحابة. فإذا اشكل عليك شيء، التبس عليك أمر، اسأل. أردت أن تتأكد، اذهب إلى عالم ثاني، اسأل، ما في بأس، حتى تزال الشبهة عنك. إذا زالت عنك الشبهة اطمأن قلبك وارتحت نفسك. بعد ذلك لو أوردوا عليك جميع الشبهات ما التفت إليهم، لماذا؟ لأنك أخذت تطعيم، وإذا أخذت التطعيم هذه الأمراض ما تأتيك بإذن الله عز وجل، لكن المشكلة أنك ما عندك تطعيم ولا أخذت تطعيم، فتكون أي شبهة على طول تضحك في الأرض ما تعرف جوابها ولا غير ذلك. نعم.
تاسعته: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
ما الذي يزيل الشبهات؟
الوحي،
كلام الله وكلام رسوله. الوحي هذا يا أخوان مثل الماء، والقلب هذا مثل الشجرة، كل ما سقيت هذه الشجرة بالماء كلما دبت فيها الحياة، وإذا قطعت منها هذا الماء فترة جفت، تجف شيئا بشيء حتى تموت. ولذلك إذا أتاك هذا الباطل ماذا تصنع؟ تورد عليه ماء الوحي. شبهات كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: قال لي شيخ الإسلام تيمية: لا تجعل قلبك مثل السفنجة، واجعله مثل الزجاجة. إذا ورد عليك الناس الشبهات لا تجعل قلبك مثل السفنجة. السفنجة الحين خذ السفنجة وصب عليها شاي واعصرها، تبقى فيها ولا ما يبقى شاي؟ شلون ما يبقى؟ يبقى. اعصرها بعد يبقى، كثر ما تعصرها يبقى فيها. يعني لو عصرتها باللي تقدر عليه لازم يبقى فيها شيء. طيب شو اسوي؟ اجعل قلبك مثل الزجاجة، ترى الشبهات من وراها وما تأثر فيك. الحين لو جاء مثلا لا قدر الله عج بيدخل عليه، احنا وراء الدريشة ما يدخل عليه، نشوفه ونشوف قوته وأذيته للناس وغزالك، لكن ما نتضرر. لكن لو جعلت قلبك مثل السفنجة، إذا مرة غبرت علق في السفنجة، تنظف تغسل تسوي، يا الله إنك يمكن بعد فترة طويلة جدا لازم تصب على حتى السفنجة، تصب عليها ماء وتعصر، تصب عشان تغسلها. هذا من الشبهات. زين، فلذلك الشبهات لا تكتفي لها، لا تستمع لها، لأن الشبهات ما تنتهي. شبهات الحق واضح، لكن طرق الباطل، الحق واضح وهو خط مستقيم واحد، والباطل كثير، ظلمات ونور عندنا. لو كل باطل تكلم فيه صاحبه سمعته ورديت عليه ما تخلص حياتك كلها، ما يعني لو ترد عليه اليوم وغدا وبعد غدا ما ينتفع. بعضنا الباطل يورد الشبهات، وضفت هذه إيراد الشبهات، فأنت لو جادلته ورديت عليه ما تصل معه إلى نتيجة. ولك لا تجادله، ما لا أصنع، أجعل أصبعي في أذني أغلقه. عندي عندنا كتاب الله وسنة رسوله والمنهج واضح بين. أما الجدال فما ينفع أحد من الناس. الوحي هو الذي يرفع هذه الشبهات. لو قدر أنك استمعت إلى شبهة أو جئت إلى سماع شبهة واحد طرح عليك، فهنا ترجع إلى الوحي هو الذي يزيل هذه الشبهات. نعم.
باب ما جاء في المصورين.
باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد، لأن من أسماء الله عز وجل المصور. والتصوير في خلق وإبداع، التصوير في خلق وإبداع، فيكون المصور شارك الله في الخلق والإبداع، شارك الله في الخلق والإبداع. ولذلك جاءت الأدلة بتحريمه. وإذا كان المصور من أشد الناس عذابا يوم القيامة في مجرد صنعة، فما ظنك بالمتشبه بالله عز وجل في الربوبية والألوهية، والذي يجعل نفسه في مقام الرب والإله؟ هذا أعظم وأعظم. فلذلك الشيخ رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن المصورين يتشبهون بالله في قضية خلقه وإبداعه جل وعلا، يعني يصنعون هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه الأشكال التي إذا رأها الإنسان قال هذا مثل خلق الله عز وجل، على شكل إنسان أو حيوان أو غير ذلك، كما سيأتي في الأحاديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه.
يعني من أظلم، يعني لا أحد أظلم من هذا الصنف من الناس ممن ذهب يخلق كخلقي. فهنا هذا المصور جعل فعله ندا لفعل الله عز وجل من جهتين، من جهة المضاهاة أنه يخلق كخلق الله عز وجل، ومن جهة مضاهاة الله عز وجل بصفته واسمه، لأن من صفته أنه يخلق ومن اسمه أنه الخالق والمصور، فهذا يريد أن يضاهي الله عز وجل في هذين الأمرين. قال فليخلق ذرة، هذا أمر تعجيز، هل يستطيع منه أحد أن يخلق ذرة؟ أبدا ما يستطيع أن يخلق ذرة، حتى سبحان الله البذر هذا اليسير ما يستطيع أن يخلقه، لأن هذا البذر إذا سقيته بما دبت فيه الحياة يستطيع أن يخلقه بذر؟ ما يستطيعون، ما يستطيعون أن يبثوا الحياة في مخلوق يخلقونه أبدا. قد يصنع لك رجل آلي، لكن هذا الرجل آلي فيه حياة وروح ومشاعر وأحاسيس؟ أبدا. يفعل بقدرة وإرادته؟ أبدا، إنما هو برمج يخرب له بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر وهكذا، لكن ما في حياة أبدا. الذي يبث الحياة في المخلوق هو الله عز وجل. وذلك سيأتي في الحديث الآخر أنه يقال أحيوا ما خلقتم، إجابة صورة اللي صنعها، صنعتك صنم تعال أحي، بث فيه الروح خليه يتكلم. يستطيع؟ ما يستطيع أن يفعل شيء أبدا من ذلك. قال فليخلقوا ذرة، يعني هذا المراد بتعجيزهم، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، حتى حب الشعير هذا ما يستطيعون. يمكن يدمجون بعض النباتات في بعضها، لكن إنشاءها من الأصل ما يستطيعون. اجعلك شجرة تنبت لها أكثر من فاكهة يمكن، لكن أصلها من الله عز وجل، هذا ما لا يستطيعون أن يفعلوه. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
وقول أشد الناس عذابا يوم القيامة هذا محمول على ماذا؟ على من صنع الصور والأصنام التي تعبد، لأنه شارك المشركين في إقرارهم بآلهتهم، لأن أشد الناس عذابا يوم القيامة من الكفار. فهذا الرجل يعني صنع الأصنام وقصد مضاهاة خلق الله عز وجل وأقر الكفر، فهذا لا شك أنه كافر. فالذي يصنع الأصنام حتى لو يقول تجارة أنا أتاجر وهم يعبدونها، هذا كافر، لأنه أقر بعبادة غير الله عز وجل، فهذا يعني فعل محرم ومنكر وهو كفر بالله عز وجل. نعم. يضاهون يعني يشابهون، يعني يشابهون بخلق الله عز وجل.
ولهما ولهما عن ابي عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
فكل مصور في النار لماذا؟ لأنه ضاه الله في خلقه. قال يجعل له بكل صورة صورها، يجعل بها روح، نفس يعذب بها في جهنم، تجعل لها أرواح ثم يعذب بها، نسأل العافية والسلامة، وهذا من شدة عذابه. نعم. ولهما قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ. وهذا طبعا خاص في الصور ذات الأرواح. أما لو صور شجرة يعني جعلت تمثال على صورة شجرة، هذا لا مانع منه. أو ما لا روح له، سفينة مثلا أو بيت أو غير ذلك، هذا كله جائز. جعل عليها مجسمات أو جعل عليها، هذا ما في بأس. أما التماثيل التي مثلا يحط صورة حيوانات أو بشر أو تماثيل لأشخاص أو نصب تذكاري لفلان من الناس، هذا كله ما يجوز، هذا من صنع التماثيل التي حطمها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وقد كسر أكثر من 360 صنم حطمها عليه الصلاة والسلام، ما أبقى منها شيء، ما قال هذا يعبد وهذا لا يعبد، لا، كلها كسرها عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولمسلم عن أبي الهيات قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها؟ ألا تدع صورة إلا طمستها؟ ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، وأوصى بها علي رضي الله عنه أبا الهيات، فقال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع صورة إلا طمستها، فتطمس الصور لا تبقي منها شيء، والثانية: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم.
فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين،
لأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، نسأل العافية والسلامة، وأكثر الناس ظلما.
الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله بقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه،
يعني على قدرة الله وعجز هؤلاء المصورين بقوله
فليخلق ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها في جهنم،
نسأل الله العافية والسلامة.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
نعم.
باب ما جاء في كثرة الحلف.
كثرة الحلف تنافي كمال التوحيد، لأن من عظم الله عز وجل لم يكثر من الحلف، كما ذكرنا أن النبي لم يحفظ عنه إلا نحو 80 حديث في الحلف. فالإنسان لا ينبغي له أن يجعل الله عرضة يمينه، كما قال سبحانه: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فمن توقير الله ألا تحلف بالله إلا في الأمور العظام. أما الأمور الحقيرة أو الصغيرة أو الأمور التي لا قيمة لها فلا ينبغي لك أن تحلف عليها. وهذا للأسف تساهل عند الناس، يعني يقع هذا التساهل في الحلف بالله في أتفه الأمور، وهذا لا يجوز. نعم.
وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس يريد ألا تحلفوا، يعني لا تحلفوا، احفظ يمينك، احفظ يمينك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العدل منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه.
الحلف منفقة للسلعة يعني مظنة لنفاقها، يعني رواجها ضد كسادها. ممحقة للكسب يعني يحصل فيها المحق اللي هو النقص والمحو والإبطال. يعني الحلف مظنة لنفاق السلعة. يعني الإنسان إذا أتيته وأردت تشتري من البضاعة وحلف، هذا سبب من أسباب شرائك للبضاعة، لأنه تقول هذا حلف وكذا من صادق فتشتري، فتروج بضاعته يشتري من الناس لأنه يحلف، فيصدقه الناس فيشترون منه. لما يقول لك والله أنا يا أخي شريت الدينار وأبيع لك الدينار وربع، والله فائدته بسيطة، فأنا أشتري منه وربحه. لكن إذا ما حلف تظن أنه يبيع لك الدينار وربع، ما شاء الله بربع بياخذ عليك فائدة. لكن هذا الحلف وإن كان سبب من أسباب رواج السلعة إلا أنه يمحق البركة. لماذا؟ لأنه امتهن اسم الله عز وجل في البضاعة، فأصبح يشتري ويبيع بيمين الله عز وجل، أي شيء تعالى والله كذا والله كذا، هذا ما يجوز. وهذا نهينا عنه لأن هذا فيه يعني كثرة الحلف وامتهان اسم الله سبحانه وتعالى.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيب بن زاني، وعالم مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
هؤلاء الثلاثة من أشد الناس عذابا يوم القيامة، عافنا الله وإياكم. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ الأول شيمط زاني، شمط الشيب، يعني رجل قد شابت لحيته ورأسه ومع ذلك يزني. ثاني عائل مستكبر، العائل ذو عيال وهو الفقير، الفقير اللي عنده عيال ويستكبر، هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. لماذا؟ قال العلماء لأن الداعي لهذا الأمر يعني ضعيف. يعني الواحد يكون شباب، هل معناته إذا شمط زاني لا يكلمه الله إلى آخره أن الشاب يجوز له الزنا؟ لا. هل معناته إن إذا كان غني يجوز له أن يتكبر؟ لا. لكن الشاب عنده رغبة وعنده شهوة، فهنا الرغبة قد تدفع الوقوع في الحرام. لكن هذا الذي بلغ من الكبر عتية وضعفت رغبته وشهوته، لماذا يزني؟ لخبث في نفسه وسوء في نفسه، صلى الله عليه وسلم بلغ من الخسة والدناء أنه يفعل فاحشة، لأنه ما في له دافع، ما له رغبة مثل الشباب وقوتهم. الفقير هذا يستكبر على ماذا يستكبر؟ يعني ما الذي عندك يجعل تستكبر؟ بخلاف الغني، الغني صاحب الجاه عنده دافع للكبر، أنه رجل مشهور في البلاد وأمير ولا وزير ولا غير ذلك، تجد الناس كلها تلتف حوله، فهذا دافع له في الكبر أنه معروف. أما هذا من يلتف حولك؟ من يطمع فيما عندك؟ لا أحد. إذا لماذا تتكبر؟ لأن رجل في نفسه في ذاته فيه دناءة وخسة وتكبر على الخلق، بخلاف هذا الغني عنده دافع في الكبر اللي هو المال، في المال. فأحيانا المنصب، أحيانا المال، أحيانا سبب الأسباب يدفع لسبب الكبر، أما هذا ليس له سبب من أسباب الكبر. الثالث هو الشاهد: رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يحلف إلا بيمينه، لجاء يشتري من الناس قال والله العظيم أنا ما عندي إلا دينار، فهذا يبيع إحنا ما عندك إلا دينار، أبيع إلا بالدينار، شو أسوي بعد؟ ولجاء يبيع قال والله إني شاريه بدينار عشان تروج سلعته، فهو صار عنده لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. وهذا يكثر عند التجار وأصحاب المحلات واللي يبيعون يشترون، تجد هذا عندهم تلاعب لا في بيع ولا في شراء، يكثر من الصلاة عليه والسلام، عافانا الله إياكم من هذا. وهذا لو وقر الله في قلبه ما فعل هذا الفعل، لكن جعل اسم الله عز وجل وسيلة من وسائل التجارة والربح. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
نعم، قال في حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني. والقرن صحيح من كلام العلماء أنهم أهل الزمان الواحد، لأن بعض العلماء قالوا أن القرن مقداره يعني شهر، قيل 60 سنة، وقيل 80 سنة، وقيل 100 سنة، وقيل 120 سنة. والصحيح أن القرن أهل الجيل الواحد، يعني أنت قرنك أي قرن؟ أنت قرنك جيلك، الشباب اللي في عمرك هؤلاء، هذا قرنك. كم بتعيشون؟ يعني 80 سنة، 90 سنة، هذا قرنك. فالمقارنة أنها 90 سنة، 100 سنة ونحوها. فهنا هذا هو القرن، خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران: لا أدري ذكر قرنين أو ثلاثة بعد قرنين. وهذا الشك من عمران تحقيقه في حديث ابن مسعود أنه ذكر 3 قرون بعد قرن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه خير القرون، القرون المرضية، قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباعهم. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يعني الشهادة المراد بها هنا يحلفون وتدخل في الشهادة. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فهنا جعل اليمين هي الشهادة، فهؤلاء يشهدون ولا يستشهدون، يعني من تساهلهم باليمين والشهادة أن الواحد يأتي من غير ما يدعى، يجي بس بيشهد في أي شيء، واضح هذا لا يجوز. مثل ما ترى بعض الناس يوقف عند باب المحكمة يشهد على أي شيء، ادفع لها المبلغ وأنا أشهد معك، أشهد معك بالحق مو بالزور، شهادة الزور هذا موضوع ثاني، لكن أنت قال: الله أشهد أني أنا طلقت المرأة، أشهد أن هؤلاء أبنائي، أبنائي قال: والله أبنائي، خلاص أنا أشهد معك. زين، هذا ما يجوز، هذا من التساهل من الشهادة وهذا محرم. زين، وليس معنى هذا أنك إذا دعيت إلى شهادة تعلمها أنك لا تشهد. قال الله جل وعلا: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا دعيت إلى شهادة فمن أجل، إذا ما دعيت لا تتساهل في الشهادة. أنا والله أشهد معك، أنا أريد أن أشهد مع فلان، يذهب إلى الناس ليشهد، هذا ما ينبغي، لأن هذا قد يقع من الغلط ويقع من التساهل في اليمين والشهادة. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، تكثر الخيانة بين الناس في آخر الزمان، ويقع منهم الغدر وتضيع أموال الناس وحقوقهم، نسأل الله العافية والسلامة، حتى أن يتحدث الناس أن فيه آل فلان أمين في العائلة الكبيرة، ما فيه إلا أمين إلا فلان، والباقي نسأل الله السلامة تنتشر بينهم الخيانة. قال: وينذرون ولا يوفون، يكثر بينهم النذر ويتساهلون فيه، والنذر أمر عظيم شديد، وهذا يكثر حتى في زماننا الآن، يتساهلون: والله نذر أني أفعل كذا وكذا، بعدين يدق على الشيخ يقول: شيخ أنا والله ما أقدر أفعل هذا الفعل. طيب لماذا نذرت؟ النذر أمر عظيم، أنه في شيء تستطيعه، يقول: والله ننجح ولدي أذبح 5 قعدان، بعدين يدق عليك يقول: والله يا شيخ أنا ما عندي حتى خروف. طيب ليش تنذر 5 قعدان؟ أحد ألزمك؟ أحد أكرهك؟ لا، لا تنذر إلا في شيء تستطيع، ما تستطيع لا تنذر، لأن أمر النذر عظيم عند الله عز وجل. قال: ويظهر فيهم السمن، السمن يعني السمنة تظهر فيهم، وليس المراد دمن السمنة لذاتها، لا، إنما المراد أنهم قوم يركنون إلى الدنيا ويتركون العمل فينشغلون في الدنيا وملذاتها والأكل والشرب وغير ذلك، ويتكاسلون على الأعمال الصالحة فيظهر فيهم السمن. أما لو قدر أنه سمي لمرض أو لسبب أو لغير ذلك، هذا لا يذم، إنما يذم بسبب انشغاله في الدنيا وركونه إليها. وإن كان السمنة يعني مذمومة عند أهل العلم، لأنها تدفع الإنسان للكسل وعدم العمل، وأحيانا التثاقل عن الطاعات بسبب سمنته، فهذا يعني ينبغي تركه. نعم.
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
حديث المسعود واضح تقدم الكلام عليه، قال ثم يجي يقوم تسبق الشهادة واحد يمينه، يعني لحرصهم على الشهادة الواحد منهم ما يدري يبدأ بالشهادة ولا باليمين، على طول يشهد حتى من غير يمين أو يمين من غير شهادة، يستعجلون في هذا. وفي قول إبراهيم النخعي رحمه الله كان يضربون على الشهادة، إما شهادة الزور أو لمنعهم من الشهادة مطلقة، لأنه صغار، والصغير لو عود على الشهادة صار يشهد على أي شيء قد يتساهل فيه الوقوع في شهادة الزور، ويشهد بشيء ما يعلمه وقد يقع منه الغلط، وقد يدخل باليمين فيحلف، فإذا ألزم بفعل ما حلف عليه يعجز، فيعودون أنه ما يحلف وأنه ما يشهد. الآن يجيك الطفل الصغير يطلق بعد، ليش؟ عوده يصير لعب، هذا ما يجوز، لا يحلف ولا يطلق، لأن هذا من اتخاذ آية الله هزوا. وإذا لا يتعود على الحلف إلا لشيء عظيم، لأنك لو عودت على الحلف احلف على أي شيء يصير يتساهل في اليمين ويتلاعب بها وقد يكذب لأن شيء قد اعتاده. نعم.
فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
نعم، كما تقدم إذا قل الداعي فإن الذنب يعظم.
الخامسة ذنب الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناءه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها، السابعة ذنب الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة
ولا يستشهدون
ولا يستشهدون،
يستشهدون يعني الشهادة في سبيل الله.
الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد،
هذا في جواز ضرب الصبيان على غير الصلاة، فكان يضربونهم على العهد والشهادة فيما فيه تعظيم شرع الله عز وجل، قد يضرب الصبي، لأن بعض الناس يقول لا ليس من التربية أن تضربه أبدا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والسلف فعلوا هذا الفعل دل على أن هذا الفعل جائز وفيه منفعة عظيمة. نعم، لكن الضرب ما يكون يعني مبرح ومؤذي، إنما يضرب ضربا يسيرا يمنع منه، يمنع به عن الوقوع في مثل هذه الأمور.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه،
عدم الوفاء بعهد الله، العهد المقصود الذمة المقصود بها هنا العهد، عدم الوفاء بعهد الله عز وجل تنقص لله سبحانه وتعالى، وهذا قد يخل بالتوحيد، فلذلك الواجب أن يفي العبد بذمة الله عز وجل وبعهد الله سبحانه وتعالى. وأيضا من تعظيم أسماء الله وصفاته عدم إعطاء عهد الله للناس، تنزل الناس على عهدك وتعطيهم عهدك، لأنك لو خفرت ذمتك كان هذا معصية، لكن لو خفرت عهد الله عز وجل كان بذلك خدش في التوحيد، والمعصية أهون من التوحيد. وهذا الباب يناسب الباب الذي قبله، لأن من تعظيم أسماء الله عز وجل أن لا تكثر الحلف بها، ومن ذلك أيضا أن لا تعطي عهد الله وذمته خوفا من عدم الوفاء بها، فيتسبب ذلك في التنقص لله عز وجل. نعم.
وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية.
نعم، إذا وكدت هذه الأيمان بالعهد والميثاق فلا يجوز لك أن تخل بهذا العهد، توكيدها يعني تغريضها وتجديدها. نعم. باب ما جاء في ذمة الله، ايش مكتوب؟ بالفتح.
آمين.
لا، ذمة الله فتح الميم، هو ذمة إيه؟ عندك طبعا كان عندي ذمة الميم عليها شدة وفتحة، إيه صحيح، لا كسر الذال، ذمة الميم مفتوحة ما فيها إشكال. نعم. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية وصار بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا.
هنا إذا أمر أميرا أو صار، فهذا في وصية ولاة الأمر لأمرائهم ووزرائهم وقوادهم، وفيه أيضا وصيتهم بالتقوى وخوف الله عز وجل ومراقبته والقيام بالشرع. وقوله جيش أو سرية، السرية الخيل تبلغ 400، هذه سرية كما جاء عن إبراهيم الحلبي رحمه الله. نعم.
فقال
ويصيب المسلمين الذين معه الفرق بهم في حال الجهاد والقتال لا يشق عليهم ولا يفعل ما يشق عليهم. فقال له
فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا
وليدا. نعم قال اغزوا بالله بسم الله يعني مستعينين بالله عز وجل في غزوكم في غزوكم وقتالكم في سبيل الله انك تريد وجه الله عز وجل في هذا القتال. قاتلوا من كفر بالله عموما الا من له عهد او من جاءت الادله الشرعيه بمنع قتاله مثل المراه والصبي والشيخ الكريم الكبير الهرم والقساوسه والرهبان هؤلاء ما يقتلون ما يقتلون هؤلاء. قال من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا. الغلول ما هو؟ اخذ من الغنيمه قبل ان تقسم هذا الغلول وهو من كبائر الذنوب. ولا تقدروا لا تنقضوا العهد بينك وبين عدوك حتى لو كان من اكفر الناس لا تنقضوا العهد ابدا. ولا تمثلوا التمثيل التشويه بالقتل يجدع انفه يبقر بطنه يجدع اذانه هذا محرم هذا محرم ولا تفعل هذا الفعل. ومن ذلك التمثيل الحرق الحرق حرق الاسير والتمثيل به هذا ما يجوز هذا محرم في شريعتنا ولا يعذب بالنار الا رب النار كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا تقتلوا وليدا الطفل الصغير ما تقتله والمرأة ما تقتلها. وجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة فقال من قتل هذه من قتل هذه سأل سؤال استنكار له. المرأة ما تقتل الصبي ما يقتل الشيخ الهرم ما يقتل عبادهم المشغولين في كنائسهم أو بيعهم أو صوامعهم ما يقتلون هؤلاء ما يقتل إلا من كان له رأي في الحرب حتى لو كان امرأة امرأة تحررهم صاحبة رأي عندهم تقتل هذه أو شيخ كبير هو الذي يحثهم ويحبهم على قتال المسلمين هذا يقتل. أما من لا رأي له فهذا لا يقتل ولا يعتدى عليه لأنه لا يقاتل لا يقاتل ولا يتلف مالهم ولا يفرق شجرهم ولا بيوتهم ولا دورهم ولا حتى كنائسهم وبيعهم. لماذا؟ لأن هذا لا يجوز إتلاف أموالهم إنما يقاتلون. فإن كان البلاد فتحت عنوة فإنه تهدم من الكنائس بعد ذلك تهدم الكنائس بعد ذلك. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلاف فأيتهن ما جابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام.
ثم ادعهم إلى الإسلام يعني وادعهم إلى الإسلام كما هو مبين في الحاشية.
فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين
يعني المدينة المدينة في ذاك الوقت أو من دور البوادي العرب اللي حولهم إلى المدينة وهذا مستحب. أما كانوا في ديار كفر فإن يجب عليهم أن يهاجروا إلى ديار الإسلام. نعم.
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين
لهم مال المهاجرين من الفيء استحقاق الفيء والغنيمة فيعطوه مثل ما يعطى المهاجر لأنهم قاتلوا في سبيل الله مع المسلمين. نعم.
وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
نعم. إذا أسلموا لكن أبوا الهجرة جلسوا في بلدانهم ما في بأس لا تكرههم على الهجرة ما دامت بلدانهم بلدان الإسلام لكن أخبرهم أنهم ليس لهم شيء عندنا ما يعطون لا من غريم ولا فيء لأنهم ما جاهدوا معنا. وهذا الدليل على أن الجهاد فرض عين ولا كفاية؟ كفاية لأن لو كان فرض عين كان استنفرهم الرسول وقاتلوا لكن هذا دليل على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. نعم.
فإنهم أبوا
أبوا الإسلام ما أرادوا الدخول في الإسلام ماذا نصنع؟ قال
فسألهم الجزية
وهذا دليل على أن الجزية يعني كما يقول الإمام مالك تؤخذ من كل كافر سواء كان عربيا أو أعجميا لأن بعض العلماء يقول أن الجزية ما تؤخذ من العرب وبعضهم يقول ما تؤخذ من المجوس أو المشركين إنما تؤخذ من أهل الكتاب. والإمام مالك وهذا رجح ابن القيم يرى أنه تؤخذ من كل كافر وتؤخذ من كل جنس سواء كان عربيا أو غير ذلك.
فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن
بالله أجابوا أعطوا الجزية خلاص كف عنهم واحفظ لهم العهد والأمان، ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فيحفظ له أمانه وعهده ويحمى، ونحميه دون أنفسنا، يعني نحميه دون أنفسنا وأبنائنا، لأنه في عهدنا وجوارنا. ومن العهد الآن في زماننا هذا الفيزا، إذا أعطاه ولي الأمر فيزا يدخل في بلادنا فله الأمن والأمان، لا يؤخذ ماله ولا يعتدى على عرضه ولا يضرب ولا يقتل ولا غير ذلك، بل يحمى وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وأعلاهم، يعني على أعلاهم. حتى المرأة لو أعطته عهد يحفظ لها العهد. قد أجرنا من أجرت يا أمهان، كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان المجير ولي أمر المسلمين؟ يكون هذا أعظم وأعظم. نعم.
فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
نعم.
وإذا عاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة، ذمة الله،
ذمة الله،
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. الله مستعان.
يقول إن حصلت الحسن وأرادوك أن تجعل تنزلهم على ذمة الله، تقول لهم عهد الله عليكم أن يحصل كذا وكذا، فلا تنزلهم. لماذا؟ لأن قد يحصل من بعض الجيش ممن لا علم لهم أنهم قد يخفرون الذمة فيبدأون بالقتال مثلا أو يفعلون شيء مخالف للشرع، فهنا إذا أنزلتهم على ذمة الله ثم حصل الغلط قد يقع منهم أنهم يظنون أن ذمة الله يقع منها هذا الأمر ويقدحون في الله عز وجل، أو يقدح منك خلل في باب التوحيد. لكن لو أنزلتهم على ذمتك فإن ما وقع من خلل يكون في خدش لذمتك أنت، وهذا معصية، وجناب التوحيد أعظم يعني حماية، فالمعصية أهون من خدش التوحيد. ثم قال: ولا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ لأنك قد تخطئ حكم الله عز وجل، تخطئ حكم الله عز وجل. فالصحابي قد يخطئ حكم الله، لأن الذي يعصم من الخطأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. أنزلهم على حكمك، قل حكمي أن نعطيكم كذا وكذا، نمنعكم من كذا وكذا. فإن كان حكمك يخالف السنة رددت حكمك، وإن كان يوافق السنة قبلنا حكمك في هذا الأمر.
في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. الثانية: الشاب لأقل الأمرين خطرا. الثالثة: قوله
اللي هو أقل الأمرين خطرا ذمتك أنت. نعم.
الثالثة: قوله أغزو باسم الله في سبيل الله. الرابعة: قوله قاتل من كفر بالله. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
حكم الله ثابت لا يقع فيه غلط ولا غير ذلك، وأما حكم العلماء فقد يجتهد العالم ويخطئ. نعم.
السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري، بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا.
قد يجتهد الصحابي ويجتهد العالم ولم يتبين له في ذلك الصواب، فيجتهد، قد يوافق الصواب وقد يخطئ. نعم.
باب ما جاء في الإقسام على الله.
الإقسام على الله ذكر هنا في كتاب التوحيد لأنه ينافي كمال التوحيد، مما ينافي كمال التوحيد، يعني كمال التوحيد الأسماء والصفات، الحلف بها على الله عز وجل بأن الله لا يغفر لفلان أو لا يعطي فلان، لأن هذا فيه نوع مشاركة لله في أفعاله. الذي يغفر ويعفو ويتجاوز هو الله، الذي يعاقب هو الله عز وجل. فمن أنت حتى تقسم على الله أنه يعذب فلان أو يثيب فلان؟ هذا لا يجوز منك، هذا لا يجوز منك، وهذا يعني مشاركة لله عز وجل في أسمائه وصفاته. ويقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: الإقسام على الله جرأة على الله، وفيه نقص في التوحيد وضعف في الإيمان. الإقسام على الله عز وجل ثلاثة أنواع: أن يقسم على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن يقسم على الله بأسماء وصفاته، وهذا له ثلاث حالات. الأولى أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله، فهذا جائز، مثل أن يقسم بأن الله أوجب الصلاة أوجب الزكاة، هذا أخبر الله به ورسوله فانتهى الأمر، فهو يقسم على شيء حق. أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثانية، أن يقسم على الله والحامل له على ذلك الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله عز وجل وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لفلان من الناس، هذا محرم. أن يقسم على الله والحامل له على ذلك الإعجاب بالنفس وسوء الظن بالله عز وجل وتحجر فضل الله، فهذا محرم. ودليل حديث الباب الذي سيأتينا، والله لا يغفر الله لفلان. الحالة الثالثة، أن يقسم على الله والحامل له ضد الحالة الثانية. أن يقسم على الله والحامل له حسن ظن بالله وطامع في فضله، حسن ظن بالله وطامع في فضله وقوة رجائه بالله، فهذا جائز. الحالة الثالثة، أن يقسم على الله والحامل له حسن الظن بالله وقوة رجائه بالله، فهذا جائز. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فقصة الربيع لما قال الله: لا تكسرون سن الربيع على سن النظر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله قصاص، كيف تقسم؟ فقال الله: لا تكسرون سن الربيع. فرضي أولياء البنت فعفوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره. فالله عز وجل أبر بأن رضي أولياء البنت وتنازلوا عن القصاص. هذه ثلاث حالات، أن يقسم بأسماء الله وصفاته، تحتها ثلاث حالات، واضح؟ أن يقسم بأسماء الله وصفاته. الحالة الثانية، الإقسام بمخلوق على مخلوق. أن يقسم بمخلوق على مخلوق، كقوله: والكعبة أن تعطيني، فهذا محرم ولا يجوز. أن يقسم بمخلوق على مخلوق. الحالة الثالثة، أن يقسم على الله بمخلوق، كأن يقول: أقسمت عليك يا الله بجاه نبيك أن تفعل كذا وكذا، هذا محرم وأعظم من الذي قبله، ولا يجوز المسلم أن يفعله. قلنا الحالة الثانية أن يقسم بمخلوق على مخلوق، وهذا محرم. الحالة الثالثة، أن يقسم على الله بمخلوق، كأن يقول: أقسمت عليك الله بجاه محمد أو جاه فلان من الناس، فهذا أيضا محرم وأشد من الثاني. فهنا باب ما جاء في الإقسام على الله ظهر لنا أن فيه ما هو شرك ومحرم، وأنه يخدش في التوحيد، ولذلك ذكره المؤلف هنا في كتاب التوحيد. والدليل على المنع قال:
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان.
هذا لماذا قال هذا؟ قال: والله لا يغفر الله لفلان. هذا جهل بمقام الربوبية والألوهية، قاله جهلا، لأن من أنت حتى تحجر فضل الله عز وجل ومغفرة لعباده؟ ما تملك شيء، أنت عبد، والعبد ليس له أن يتعدى على مقام سيده. فقال الله عز وجل:
فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عملك. رواه مسلم.
يعني قال: من ذا الذي يتألى علي؟ هذا الاستفهام استفهام استنكار، من أنت حتى تقول هذه المقالة؟ تتألى على الله أن يغفر لفلان، فلان يدخل الجنة، فلان يخرجه منها، فلان يدخلها النار، ما تملك أنت شيء من هذا، أنت عبد، ما تملك شيء، أنت ما تملك لنفسك أصلا، أنت خاف على نفسك من هذا. نعم. فقال:
وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
هذا الرجل الذي مر على رجل من بني إسرائيل كما قص ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل هذا عابد والثاني عاصي، كل ما مر عليه قال: يا فلان أقصر، يعني اترك الذنب، خاف الله، اتق الله. وذاك طيب ويعود للذنب مرة ثانية، مر عليه ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، رجل قائم على الذنب. فلما مر عليه من الأيام قال: أقصر، قال: خلني وربي. حين يترك لي أمر بيني وبين الله عز وجل، خلني وربي أبعدت عليه حسيبا أم رقيبا، غضب هذا الرجل فقال والله لا أغفر الله لك. قال الله عز وجل من الذي يتألى علي أن لا أغفره، قد غفرت له وحفظت عملك. انتبهوا يا أخوان، غفر لمن؟ للعاصي، وأحفظ عمل من؟ الطائع. لماذا؟ لأن الطائع دخل في قلبه الغرور والعجب والكبر فأفسد عليه العمل، وصاحب طاعة وعمل صالح. والعاصي دخل في قلبه من الرجاء والخوف والطمع لفضل الله ما كان سببا في مغفرة الذنب. لذلك لا تحتقر عاصي ترى في معصية تظن أنك أنت أحسن منه وأنك تقي ورعه فاجر فاسق في كذا وكذا، يمكن تراه على معصية صغيرة لكن عنده من الأعمال الصالحة ما هو كالجبال. ولذلك كان السلف رحمه الله كان إذا خرج أحد فرأى من هو أكبر منه قال سبقني إلى الإسلام، وإذا رأى الصغير قال لم يذنب، فهو يرى الكبير أفضل منه ويرى الصغير أفضل منه. بهذا سادوا وأصبحوا أتقياء لأنه ما يرى أنه أفضل من أحد، إنما يرى أنه مقصر ومذنب. فلذلك الإنسان لا يحمله العبادة والطاعة والتقوى والعلم والصلاح أن يتكبر على العباد ويرى أنهم يعني يحتقرهم ويزدريهم ويرى أنهم يستحقون النار والعذاب الشديد. لا شك أن الإنسان يغضب لما يرى من معاصي وذنوب ومجاهرة، لكن ليس معنى هذا أنك تحكم على أحد بنار أو جنة أو تحكم عليه أنه سيدخل النار وأن الحائط عنه، لا، هذا أمر إلى الله عز وجل. لكن أن تغضب لقيام المعاصي بين الناس أو ظهور الفسق والفجور، لكن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب كما قال الطحاوي عقيدته. نعم. فهنا قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأن العبد يجب عليه أن لا يعامل نفسه إلا بأحكام العبودية، وأن لا يعامل الله إلا بأحكام الألوهية. فالله هو الرب، هو الإله، هو الذي يغفر يعطي يمنع، وأنت عبد، وظيفتك أنك تعمل عمل الصالح. نعم.
في مسائل، الأولى إنكاره على من قال استشفع بالله عليك.
لا لا مستعجل بتخلص عنك.
في مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه. الثالثة أن الجنة مثل ذلك.
وجه ذلك أن هذا الرجل أحبط عملا بكلمة، نسأل الله عافيته والسلامة. والجنة كذلك أن هذا الرجل على معاصيه غفر له. نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره،
لا يلقي لها بالا تهوي به في قعر جهنم 70 خليفة، وهذا من سخط الله. وإن رجل يتكلم بالكلمة من رضا الله يعني تدخله الجنة. فالإنسان يحرص أن الكلمة قد تكون سبب في هلاكه. ولذلك يا لسانك خيرا تغنم أو اصمت عن شر تسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول هذا لن يغرد الموارد. والنبي قال لمعاذ لما قال وهل يكب الناس ويا رسول الله وأنهم أخذون بما نقول، قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
ما هو أكره الأمور إليه؟ تأنيب الرجل له، يعني أنت تحب حتى لو فعلت معصية أحد يأنبك يقول ما تخاف الله ما تستحي ما كذا، هذا تأنيب لك، صح ولا لا؟ ما الإنسان ما يحب التأنيب، أي أحد يحب التأنيب، فهذا من أكره الأمور للنفس أنها تؤنب. هذا الأمر سبحان الله كان سبب في إيش؟ في مغفرة ذنبه. نعم.
باب لا يستشفع بالله على خلقه.
هذا باب لا يستشفع بالله على خلقه، لأن هذا ينافي عظمة الله عز وجل في النفوس، لأن استشفاعك بالله على خلقه هذا في إنزال قدر الله عز وجل، تجعل الله شفيعا على الخلق. الله مالك الملك والحاكم على عباده بما يشاء، فحينما تستشفع بالله تقول اللهم نجعلك شفيع لفلان اجعل فلان يفعل كذا، هذا لا يجوز، لأن هذا ينافي التوحيد، لأنك جعلت الله عز وجل مرتبته أدنى من مرتبة الخلق. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهلكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستشفِ لنا ربك، فإنا نستشفع لله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
جاء الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. نهكت يعني رؤية فيها أثر الهزال من إبل أو غنم أو غير ذلك، رؤية فيها الهزال. قال: وجاع العيال لقلة ما يأكلون، وهلكت الأموال إما من زرع أو غيره بسبب قلة المطر. قال: فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك. هذا الشاهد اللي هو أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح، يعني يردد كلمة سبحان الله سبحان الله، حتى رؤية أو عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرف تضايقهم من هذا الأمر وتضايق النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المقالة. ثم قال له: ويحك. ويحك يعني كلمة ترحم أو معناها ويلك. قال: ويحك، أتدري ما الله؟ يعني كنت تعرف الله حق المعرفة ما قلت هذه الكلمة. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. ثم ذكر الحديث. فهذا هو الشاهد، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المقالة، لأنها يعني تنافي تحقيق التوحيد وتعظيم الله عز وجل، وهذا من الألفاظ المحرمة. انتبهوا، ما هي أفعال؟ جاء عندنا النهي عن أفعال يعظم فيها غير الله عز وجل، وعن أقوال أفعال مثل الصلاة في المقابر وغير ذلك، وعن أقوال من هذه المقالة، وعن اعتقادات كذلك تعظيم الناس في القلب، هذه كلها نهينا عنها. قال: فيه مسائل.
فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية: تغيره تغيراً عرف بوجوه أصحابه من هذه الكلمة،
وهذا لعظيم خطرها.
الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله،
فإنه يستشفع به الحي قادر يرفع يده فيدعو الله عز وجل، هذا جائز لا مانع منه.
الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله.
أنا قد تقال في مقام تعظيم الله عز وجل والإنكار، ولكن مثلا لو دعا الإمام قال أثنى على الله فقال المأموم سبحان الله، هذا ما هي بس، هذا من تعظيم الله عز وجل. نعم.
الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء،
هذا لا مانع منه كذلك، حي ويسمعهم. وما روي وما علم أنهم أتوه بعد وفاته فقالوا: يا رسول الله استسقي لنا، وهم يعرفون أنه أتقى الناس وأصلح الناس، لكن ما أتوه إلا في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
قال: باب ما جاء في حماية النبي، حمى التوحيد. الحمى ما حول الشيء، وتقدم معنا باب حماية النبي جناب التوحيد إذا تذكرون، والجناب إنه جانب من الشيء، بعض الشيء، يعني هذا جانب الكتاب، لكن حمى الكتاب اللي بعيدة منه، واضح؟ فالنبي حمى جانب الشيء، حمى أيضا الشيء البعيد منه. فهنا عرفنا الوجه الأول من ذكر هذا الباب هنا مرة أخرى، لأنه تقدم أنه جناب التوحيد، وهنا حمى التوحيد، فدل هنا الفرق الأول سبب الإراد ما هو الفرق بين الجناب والحمى. السبب الثاني أن ذاك الباب في الأفعال وهذا باب في الأقوال. ذاك الباب في الأفعال اللي هو مثل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم في باب صفحة 203 أنه لا تجعلوا قبري عيدا، هذا في فعل لا تتخذوا قبري عيدا. أما هنا لا، الباب هذا في ماذا؟ في الأقوال، والغلو في الأقوال التي فيها غلو ذمه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
قالوا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. لأن السيد إذا أطلق على الله فالمراد به المالك المتصرف المدبر، والسيد إذا أدخل عليها ألف واللام فقد تفيد الاستغراق، يعني معاني السيادة كلها. فلما قال: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. السيد الله تبارك وتعالى، والسيد من أسماء الله عز وجل، وهذا المراد من حماية جناب التوحيد حتى لا يغلو الناس في بعض الألفاظ. وإلا فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والجمع بين هذين الحديثين كونه يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة الفخر، وهنا نهى عن السيد، أن هذا محمول أن من باب الأدب لا تقول هذا على غير الرسول، من باب الأدب، لكن هذا يطلق على الرسول عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أن النهي يقدم حيث تخشى مفسدة، لمفسدة التعظيم، لأن هذا وفد أتاه مسلم، لأن عبد الله بن شخير من مسلمة الفتح، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وحدث عهد الإسلام، فأراد أن يعلمهم عدم تعظيم الأشخاص والغلو فيه. الوجه الثالث أن يقال أن حديث النهي ناسخة، لأن عبد الله بن الشخير تأخر إسلامه، وهذا الوجه لا يخلو من مقال. لماذا؟ لأنه لا يصار إلى الجمع إلا لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، ويمكننا الجمع في هذا. قالوا: أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. الطول ما هو؟ الفضل. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا ما كنتم تعتادون، لا تغالون ولا تبالغون. فهذا فيه النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القول الذي فيه غلو أو المدح واستعمال ألفاظ متكلفة، مثل ما تقدم في باب قاضي القضاء ونحوه لا يغلو في بعض الألفاظ. قال: ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجعلكم يجري بكم، يجعلكم أهل شجاعة لأنكم تتكلمون بكلمات فيها تكلف وفيها غلو. لا، قلونا شجاعة يتكلم بألفاظ، لا، إنما هذا من فعل الشيطان بكم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن هذه الألفاظ، وإن كانت هذه الألفاظ واردة في الشرع أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو سيد الأنبياء، فكيف بنا نحن؟ لكن أراد أن ينبههم إلى جناب التوحيد وألا يغلو في بعض الكلمات. فالإنسان ينظر في المصلحة، إن كانت المصلحة أن ينهاهم عن هذه الكلمات التي قد تدخل عليهم باب الغلو فينهى، وإلا فإن لا بأس أن يخبر عن نفسه بما له من الفضل، كقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. من باب: وأما بنعمة ربك فحدث، لقوله: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. هذا ذكر فضله، لكن هذا الفضل ذكره لمصلحة شرعية، وهذا كثير عند الصحابة وغيرهم، يمدحون أنفسهم إذا أرادوا إظهار فضلهم لمصلحة شرعية. نعم.
فيه مسائل: الأولى تحذيره الناس عن الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا،
أن ينهاهم عن ذلك، يقول السيد الله.
الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق،
ما قالوا إلا الحق، مع ذلك قال يستجرينكم الشيطان، فكيف بأن يقول الباطل في رسوله ويغلو فيه ويجعل يتصرف في الكون ويفعل ويفعل، صلى الله عليه وسلم.
الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي
عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني من تواضعه إنما هو عبد، فقوله أنا عبد الله ورسوله، وهذا غاية المدح، أن يمدح بالعبودية والرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية.
المشرك يا أخوان ما قدر الله حق قدره. المؤلف رحمه الله ختم هذا الباب ختم به كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن المشرك أو من وقع به شرك أصغر فإنه ما قدر الله حق قدره. لو قدر الله حق قدره ما استغاث بغيره ولا دعا غيره ولا طلب الشفاعة من غيره ولا حلف بغير الله عز وجل ولا وقع منه شيء من الشرك، لأن الذي قدر الله حق قدره هو صاحب التوحيد، هو صاحب التوحيد، هذا الذي قدر الله حق قدره. ولذلك ختم بهذه الآية. وأيضا يقال الذي عطل الله عن صفاته ما قدر الله حق قدره، لأن الذي يثبت صفات الله لنفسه هو الذي يثبت صفة اليد لله. وما قدر الله حق قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته بيده سبحانه وتعالى. فالذي يتأول الصفات ويعطلها هذا ما قدر الله حق قدره، وكذلك المشرك. فذلك ختم المؤلف هذا الكتاب بهذا الباب النفيس، أن المشركين ومن وقع عندهم شرك أصغر هؤلاء لو قدر الله حق قدره وعرفوا مقام الرب جل وعلا ما وقع منهم شيء من ذلك. نعم، لأن الإنسان لماذا يستغيث بغير الله؟ لأنه يعتقد عجز الله عن ذلك. لو كان يعتقد كمال قدرته وقوته ما استغاث بغير الله عز وجل. لماذا تستغيث بغيره؟ والله يملك كل شيء. من يملك هذا العجز؟ ماذا يملك؟ ما بماذا يملك؟ لا يستطيع شيء، هو عبد ضعيف مثل مثلك. فأنت أحسن الظن بربك وأن الله قادر على كل شيء كما أمرك الله عز وجل بذلك. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه
ابن القيم رحمه الله تعالى يقول مقالة نفيسة جدا. يقول أصله يقول كل شرك في العالم أصله التعطيل، كل شرك في العالم أصله التعطيل، فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء بربه ما أشرك بالله عز وجل. يقول والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه، فلا تجد معطلا إلا وشركه على حسب تعطيله. يقول ابن القيم أن كل شرك في العالم أصله التعطيل. احفظ هذه المقالة، وهذا منه رحمه الله صدق. لماذا؟ لأن المعطل يا أخوان يقع منه شرك. لماذا؟ لأنه لو يعتقد في كمال صفات الله عز وجل ما وقع منه الشرك. لو يعتقد في كمال صفات الرب جل وعلا ويثبتها على ما جاءت ما اعتقد بلا شرك. ولذلك تجد المبتدعة كالأشاعرة وغيرهم الجهمية والمعتزلة وغيرهم لماذا يقعون في الشرك؟ لأنهم عطلوا الله عن صفاته. فتجد واحد منهم يستغيث بغير الله ويفتح باب الشرك. فكل شرك في العالم أصله التعطيل، إما تعطيل الله في صفاته أو تعطيل الله في أفعاله. إن الله ما يعطي ما يفعل كذا وكذا فتجده يستغيث بغير الله عز وجل. إن الله لا يوصف بكذا وكذا فتجده يصرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وتلازم بين الأمرين. ولذلك أشد الناس توحيدا هم أكثر الناس إثباتا لصفات الله عز وجل. هذا التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كلما أثبت صفات الله عز وجل كلما وقع منك التوحيد. ولا تجد المعطلة من دعاة الشرك. تيقن لا يوجد إنسان يعطل الله عن صفاته يتأولها أو يفوضها إلا وتجد عنده شرك، لا سيما في القرون المتأخرة هذه، إلا وتجد عندهم شرك. نسأل الله عليه والسلامة. نعم.
أي مسعود رضي الله عنه قال جاء حرب من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
الحبر العالم من اليهود قال الحبر،
فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع.
نجد يعني في كتابهم في التوراة عندهم وجدوا هذا الأمر.
والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية.
يعني لو كان يقدرون الله حق قدره لما عطلوه من صفاته. إذا كانت هذه السماوات كلها على إصبع زين يدل على عظمة الرب جل وعلا. والأصابع هذه من الصفات الذاتية التي يوصف الله بها، وكما أن ذاته لا تشبه الذوات وصفات الله لا تشبه الصفات. فلا يأتيك إنسان يشغل يقول لك هذا فيه تجسيم وهذا فيه تشبيه صفات الله بخلقه، أبدا ليس في ذلك تجسيم وليس في ذلك تشبيه الله بخلقه، لأنه كما أن ذات الله لا تشبه الذوات فصفات الله لا تشبه الصفات. يعني تقول لها الله له ذاكرة ما له ذات، ايش بيقول لك المعطلة؟ يقول فيها الله له ذات. طيب معناته أن تشبه تجعل ذات الله مثل ذوات المخلوق؟ يقول لا، ذات الله لا تشبه ذوات المخلوق. تقول وصفة الله لا تشبه صفات المخلوق. يقول هذا إثبات هذه الصفة تجسيم، قل له إثبات الذات تجسيم. كذلك هذا يلزمكنا ما يلزمك، كذلك ما يلزمنا هذا الأمر. نعم.
وفي رواية المسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع.
وهذه الأحاديث كلها تدل على عظمة الرب جل وعلا وعظم قدرته وعظم مخلوقاته، وبهذا يعرف الإنسان ربه، وإن الله عز وجل قوي قادر على كل شيء. فإذا عرف الله بصفاته وحد الله وقع منه التوحيد موقعا عظيما. نعم.
ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون.
يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، هذا فيه من صفة اليد للرب جل وعلا. ثم الله عز وجل يخاطبهم أين الجبارون أين المتكبرون أين ملوك الأرض. يذهب كل هذا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يذهب كل ملك في الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا أخذ الله السماوات والأرض بيمينه أين يكون الناس؟ سألت عائشة رضي الله عنها النبي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس؟ قال على الصراط، يكون الناس على الصراط. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والسماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
نعم. الخردل اللي هو نبات عشبي، يعني يوجد في الحقول ويوجد على حواشي الطرقات، يعني كما أن هذا النبات الصغير يجعل في كف أحدكم، فإن السماوات كلها هذه الأراضين في كف الرحمن مثل هذه الخردلة الصغيرة. والمراد يعني وجه الشبه، وليس المراد التشبيه، وجه الشبه في صغرها في كف أحدكم، فهذه السماوات كلها على عظمها لا تكون شيئا عند الرب جل وعلا. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا،
والخردل هذا يضرب به مثل في الصغر، هذا الشاهد خردل يضرب به مثل في الصغر، لذلك ضرب به المثل هنا ابن عباس.
وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في الترس.
الكرسي اللي هو موضع القدمين، السماوات هذه كلها بالنسبة لكرسي الرب جل وعلا مثل سبع دراهم ألقيت في ترس، ماذا تساوي؟ لا تساوي شيء بالنسبة للترس. كذلك هذه السماوات والأرض. نعم. والكرسي كما قلنا موضع القدمين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه بإسناد صحيح أنه فسر الكرسي بموضع القدمين. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والكرسي ذي العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
نعم. وهذا في إثبات الكرسي والعرش، الكرسي موضع القدمين والعرش سرير الملك والله فوق العرش. ولذلك من اعتقد أن الله فوق العرش وأثبت صفات الرب جل وعلا عظم الله حق التعظيم وخافه حق الخوف، ولكن كان هذه الأحاديث كلها في هذا الباب، لأن الموحد معظم لله عز وجل وفي قلبه المهابة والخوف من الله عز وجل، كما سيأتي في حديث ابن عباس مع بعد ما بين السماء الدنيا والأرض وبين السماوات كل سماء وأخرى، إلا أن الله عز وجل عالم بعباده مطلع على جميع أحوالهم. فقال
وابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال:
هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه صحيح الإسناد، وهو مقارب لقول العباس بن عبد المطلب، حديث العباس بن المطلب، وسيأتي شرحه. نعم، وهذا دليل على أن الله فوق السماوات جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى كمال علمه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، بل إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم.
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكبر سنا من النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 32 من الهجرة. نعم.
هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
وهذا الحديث فيه بعد المسافة ما بين السماء الدنيا والتي تليها إلى السماء السابعة، وفيه إثبات العلو لله عز وجل، أن الله قال: والله فوق ذلك، يعني فوق العرش. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن ظاهر هذا الحديث لا يراد، ولم يفهم الصحابة أن هذا الحديث فيه تشبيه، ما فهموا ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بما يعرفون ويفهمون. النصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة خاطبنا الله بها بلغة العرب بما نفهم، فنحن نأخذها على ظاهرها، وظاهرها لا يقتضي التشبيه أبدا، لا يقتضي التشبيه. والصحابة فهموا ذلك ولم يفهموا من ذلك التشبيه، ولم يقل الرسول: لا تأخذوا بظاهر قولي، إنما أولوه أو فوضوه، لا، إنما حدثهم بظواهر النصوص. ظواهر النصوص، يأتيك إنسان يقول: لا، هذا ظواهر النصوص يقتضي التشبيه، معناته التشبيه ما حكم عندك، يقول: التشبيه هذا كفر، يعني الرسول خاطبنا بما ظاهره كفر. هذا قولهم اعتقادهم، لكنهم لا يصرحون بهذا. ولذلك يقول بعضهم، وهو الصاوي في كتابه تفسير الجلالين، يقول: والأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. شوف، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، من صلى الله عليه وسلم الرسول يخاطبنا بما ظاهره كفر. أنا العبد الضعيف الفقير لو خاطبتكم بما ظاهره الضلال وهو الكفر، تحضرون عندي درس بعده؟ ما تحضرون. لماذا؟ لأن ظاهر كلامه الضلال، شنو فيه؟ أي شيخ في الدنيا لو خاطب بما ظاهره الضلال في درس، درسين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، تحضرون عنده؟ لا والله، احذروا منه، لا بارك الله فيه، لأنه يخاطب الناس بما ظاهره الضلال. فما ظنك برسول بعثه الله رحمة للعالمين وهدى للناس، أعطاه الله البيان والفصاحة وأعطاه العلم الكامل، يخاطب الناس في عشرات الأحاديث بما ظاهره الكفر؟ هل هذا متصور؟ لا والله، معاذ الله، لا يقول هذا من عرف دين الله ولا من عرف الرسول، بل لا يقول هذا إلا أضل الناس وأبعدهم عن دين الله عز وجل. ثم ما ظاهر النصر ما يقال أن الله فوق السماوات؟ يقول لك: إذا قلنا أن الله فوق السماوات فوق عرش، معناته أن الله محتاج للعرش، والله غني والعرش فقير. نقول له: يا هذا، أعطاك الله عز وجل عينين ترى بهما، أليست السماوات فوق الأرض؟ هل السماء محتاجة إلى الأرض؟ لا، بغير عمد ترونها، هذا في مخلوق، فما ظنك بالرب الخالق؟ لكن هؤلاء يا إخوان، أولا وقع في قلوبهم التشبيه، ثم ماذا؟ فروا منه إلى التعطيل، وبعد التعطيل ماذا صنعوا؟ وقعوا في التشبيه. أول ما يسمع صفة من صفات الله يد، معناته أن اليد هذه مثل يد الإنسان؟ لا، نقول هذه اليد معناها قدرة، الله ليس اليد. وصفة كذا؟ لا، معناها كذا، معناها كذا، حتى يعطل الله عن صفاته. فررت من التشبيه، ثم شبه الله بالعدم، لأن العدم هو الذي لا يوصف بصفة، العدل الغير موجود ما يوصف بصفة، واضح؟ أما الذي يوصف بصفة هذا من هو؟ الموجود. أي شيء موجود يمكن أن تصفه، حتى الكتاب هو موجود تصفه، تقول الكتاب عبارة عن كذا وكذا وفيه أوراق وفيه كذا تصفه. هؤلاء فروا من تشبيه، من التشبيه كما يقولون، ثم وقعوا في التعطيل، ثم ذهبوا إلى تشبيه الله بالعدل، نسأل عافيته والسلامة. نعم.
فيه مسائل، الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود، عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها.
نعم، يأتيك إنسان يقول لك أنت تثبتون صفة اليد، ها؟ من أخذتهم اليهود؟ الآن اليهود هم اللي يثبتون هذا. نقول ما أخذناهم اليهود، هذا شيء تواتر عليه الأنبياء وأثبتوه، واليهود عندهم حق. هل اليهود عند اعتقادهم كله باطل؟ لا، لا يوجد باطل محض. الآن لما اليهود يقول لك موسى رسول الله، هذا اعتقاد لهم اعتقاد، ولما يقول لك أن نوح وآدم وإبراهيم أنبياء الله، هذا اعتقاد عند اليهود لما موجود؟ موجود. هل تقول الله أنت أثبت نبوة إبراهيم أنت أخذتها من اليهود، أنت أثبت نبوة آدم أنت أخذتها من اليهود؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا، لأن إذا وجد عند اليهود عقيدة هي حق أقر بها القرآن والسنة فنقبل بها لأنهم موافقون بالحق، فكون اليهود يقرون بحق عندنا وليس معناه أننا نطرح هذا الحق. يجي كنزان يشغب عليك يقول شفت كلامك نفس كلام العلمانيين، طيب أنا قلت كلام باطل ولا حق؟ إن قلت كلام حق فما يضرني أن يوافقني علماني، لأني لو تركت الحق لأجل موافقة علماني ولا يهودي ولا منافق تركت الحق كله. الآن أنت ما تصلي في المسجد، ما يصلي المنافقين في المساجد، خلاص يا أخي سكروا المساجد وصلوا في بيوتكم، لأن أنت الآن يوافقونك المنافقين في الصلاة، يقول أنا ما أصلي في المسجد لكن في منافقين يصلون في المسجد. كان الرسول ترك أصحابه الصلاة في المسجد لأنه يعرف منافقين يصلون معه. إذا جاك واحد من أهل الباطل وافقك على شيء يا أخي أنا ما يضر أنه يوافقني، ما أدرك الحق لأجل يوافقني صاحب باطل، لكن انظر في المقالة التي قلتها هل هي حق أو باطل؟ إن كانت حق يجب عليك قبوله، وافقني يهودي نصراني منافق لا يضرني، إن كانت باطل يجب علي أن أتركه سواء وافقني صاحب باطل ولا ما وافقني. لكن هذا أسلوب عندهم للتنفير من الحق. إذا أنت قلت لهم والله شوف طيب أنت اليهود أقرك على حق، قال يا أخي هذا الحق ما شهدت به الأعداء، وإذا أنت شهدت صاحب حق قال شوف والله ما وافقك اليهود إلا أنت مثلهم، طيب كيف أنا إذا أنت أترك الحق قلت هذا الحق ما شهدت به الأعداء، وإذا جاء عندي أنا قلت هذا وافق اليهود؟ يتلاعب فيه الحق والباطل، إن شاء مدحه وإن شاء ذمه، هو نفس الحق. تقول هذا جني النحلي تمدحه، وإن تشاء قلت ذاقي وزنا به قدحا وذما وما جاوزت وصفه، والحق قد يعتريه سوء تعبير، هو نفس الشيء. إذا اشتهى مدحه بوجه، وإذا اشتهى ذمه بوجه آخر. فنحن لا يأتيك إنسان يقول هذا عقيدة اليهود، الرسول الصحابي يقول ضحك النبي تصديقا لقول الحق، هو قال حق. وجد في عهد رسول اليهود أنهم كانوا عندهم أحكام كثيرة موجودة في دين الإسلام، ثم زاد تحريفهم بعد ذلك. نعم.
الثالثة أن الحبر لما ذكر
هذه اجعلها بألهامكم لا تنسونها، لأنه يشغب بها كثير من أهل الباطل، مهما وافقك من صاحب باطل لا يضرك هذا. نعم.
الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك،
لأنها لو كانت باطل لنزل القرآن بتكذيب هذا اليهودي، مثل قولهم يد الله مغلولة، فنزل القرآن بتكذيبهم. هنا ما نزل القرآن بتكذيبه، ما قال لا ليس لله يد، بل إنما قال يد الله مغلولة، ماذا قال الله؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهنا قالوا كلمة فيها أمرين، يد الله ومغلولة، الله ماذا رد؟ الثاني قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ليست مغلولة بل مبسوطة، وأثبت صفة اليد. فما أنت قال لعنهم الله وصف الله بكذا، لا، لكن ما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله عز وجل أنكر عليهم أحسنتهم وما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، أنكر مقالتهم إن الله فقير كما تقدم في قول المشركين والله أمرنا بها، أنكر هذه المقالة. فلماذا نزل القرآن تصديقا لقول الحبر ولم ينكره؟ نعم.
الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
وقوع الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا جدال معه، لكن وصفه بالكثير أنا لم أره في شيء من الروايات، فمن وجد رواية فيها هذا جزاه الله خير نستفيدها منها.
الخامسة تصريحه بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
هنا المؤلف ذكر اليد وما ذكر بصمة الأصابع، لماذا؟ أشوف تذكرون لما قلنا في قول علي أبو عنه حدث الناس بما يعرفون، تذكرون قلنا بعض الصفات الإنسان ما يحدث بها لجهل الذي أمامه. الآن ما يستطيع أحد يقول لا والله اليد وكذا لأنه ثابت يرفض الحديث، لكن أصابع قد يستشنعها بعض المعطلة. فإذا كانت عندك صفة ظاهرة بينة يعني لا يفهم منها السامع التشبيه تثبتها، والثانية تترك الكلام عنها في هذا الموضع. وإذا كانت الصفة ظاهرة تذكرها، إذا كانت الصفة قد لا تظهر له أو يقع فيها تشبيه في قلبه لا تحدثها بها. واضح؟ ولذلك هؤلاء المعطلة جهمية وما تفرع عنهم إذا جاءت تجادلك في الأصابع أو في الساق لا تجادله، خاصة عند العامة تجادله في ماذا؟ في العلو، لأن العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. أما هذه الصفات بعض الصفات الفعلية ما يدل عليها إلا الشرع فقط، فأنت حتى تثبت ضلالة تبدأ بالحجة القوية. إذا تذكرون قلنا إذا كان عندك حجة تبدأ بذكر دليلك القوي ولا الضعيف؟ القوي، لأنك إذا أوردت الحجة القوية انتهى. أي حجة تريدها بعد ذلك خلاص عقلها قبل حججك، فأصبح أي حجة تريدها لو فيها ضعف في إسنادها يقبلها. فهنا جاء جادلك، قل ما جادلك، أنا أول شيء جادلك في علو الله، أن تثبت علو الله ولا ما تثبته. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقال بعض علماء الشافعية إن علو الله قد ثبت في أكثر من 1000 دليل، لأن إذا أنكر علو الله ها ما ينفعك مجادلته في الأمور التي قد تخفى على عامة الناس. وإذا أثبت علو الله ها أي صفة يتأولها أو ينكرها تلزمه بها، تلزمه بها بعد ذلك. واضح؟ فأنت لا يفتح معك النقاش في هذه القضية، يقول لا أنا ما أقصد هذا، أول شيء أقصد في الأساسيات، لأن ما أدخل في بعض المسائل الفرعية بالنسبة لهذه المسائل الأصلية إلا بعد ما أبدأ بالأصل. واحد يا أخي لا يرضى بالقرآن والسنة، تنقص عن الوضوء فائدته، هو ما يقر بالقرآن والسنة، أول شيء أثبت إقراره بالقرآن والسنة. فهذه طريقة من طرق مناقشة هؤلاء.
السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
تذهب عنهم كل ما الصفات التي كانوا يتصفون بها من الجبروت والكبر وغير ذلك.
الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي.
وهذا جاء في حديث مسعود بن عباس وأبي ذر.
الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي.
من أين أتينا به؟ من حديث أبي ذر في قوله صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش، فدل على أن الكرسي غير العرش.
الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض.
وهذا كله تقدم في الأحاديث.
الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي
يعني بينه وبين السماء 500 سنة وكثف كل سماء 500. مسألة ايش فيها؟ تصريح بتسميتها الشمال؟ لا قراها.
التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، وبهذا نكون ختمنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأوصي نفسي المقصر وإياكم بالعناية بهذا الكتاب ومراجعته وقراءته، وتقرأ بعده مثلا شرح فتح المجيد حتى تستذكر معلوماتك التي درستها وتستحضر ما كنت درسته، فإن هذا أشد في رسوخ العلم في قلبك. وبعد فترة أقرأ مرة أخرى وراجع مرارا وتكرارا، فإن هذه المسائل تحتاج إلى مدارسة، والعلم آفته النسيان كما قال الزهري رحمه الله. وإذا يسر الله لك حفظه ومعرفته وإتقانه فإنك تعلم الناس هذا العلم، لا يبقى عندك، جيرانك، أهلك، أهل مسجدك، إذا من الله عليك بإمامة مسجد تعلمهم هذا الكتاب وتدرسهم إياه. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع وعلى صبركم معنا. نعم، قل ضحك حتى بدت نواجذه. ضحك كثير يمكن، نعم يمكن يدل هذا، نعم، لأن في ضحك تبسم في ضحك كثير تبدأ النواجذ. تفضل. والله في خلاف، وتركها أفضل. التصوير الفوتوغرافي هذا يعني العلماء، يعني ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ الألباني رحمه الله كلهم يرون أن هذا محرم ولا يجوز، لكن بعض العلماء يرى أن هذا ليس فيه إبداع ولا يعني خلق، لأن هذا حتى الطفل الآن يعرف يسويه، لكن ما في أحد يعرف يسوي صنم على صورة إنسان، هذا ما يستطيعه إلا النوادر من الناس، وهذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله. وقال هذا ليس له ظلم، يعني ليس له ظلم يعني يؤثر بحيث يعبد، إنما هذا كل إنسان يفعله. لكن ليس معنى هذا أن التصوير يصير سنة مهجورة، الواحد يصور الليل والنهار كأنه يريد إحياء سنة، لا، إنما يعني يتجنبه قدر استطاعته. اللعب الأطفال إذا ما كانت مجسمة ما فيها بأس، لأنها ممتحنة، وكان عائشة رضي الله عنها لها حصان وله أجنحة، وما يعني مزقها النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيها تشبيه، خله ما كما أن ذات الله لا تشبه الذوات، نحن نقول الصفات هذه لا تشبه صفات المخلوق. لماذا إذا قلنا لله سمع لا تفهم أن سمعه مثل سمع الإنسان؟ كذلك لله يد لا تشبه يد الإنسان، ما وجه الشبه؟ ما ليش هناك وجه؟ قل له أنت ماذا تثبت من الصفات؟ يقول لك أنا أثبت الصفات السبع، لأن يعني أكثر هؤلاء يقولون بالصفات السبع اللي هم أشاعرة وأتباعهم. تقول له ما هي؟ له الحياة والكلام والبصر سمع وعلم وإرادة واقتدار. تقول له سمع بصر الله عز وجل، والإنسان له سمع بصر، أنت الآن تشبه، يقول لك لا سمع الله غير سمع البصر وسمع الإنسان وغير بصر الإنسان، كذلك يد الله ليست كيد الإنسان. لماذا هذه الصفة اعتقدت فيها التشبيه وهذه لم تعتقد فيها التشبيه؟ القاعدة يقول شيخ الإسلام تيمي: القول في بعض الصفات كالقول في بعضه الآخر. كما أنك هذه الصفات اللي تثبتها تقول بلا تشبيه، نحن نقول هذه الصفات بلا تشبيه. ولذلك مذهب الأشاعرة هو طال عمرك ضلال في ضلال. لماذا؟ لأنه دائما يجي في النص بين الجهمية الذين يعطلون كل الصفات فلا يقعون في تناقض، وبين أهل السنة يثبتون كل الصفات. ما الذي يجعلك تثبت سبع وتترك الباقي؟ ثم هذه السبع نسأل الله عليه السلام من أين تثبتها؟ قالت نثبتها دليلها العقل. يعني كأنه يقول أنا اللي أثبت لله ما أريد، عقلي يدل على ماذا من الصفات أنا أثبتها. الله ليس له في كتابه أن يثبت شيء من الصفات، كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أنا أتأوله، إلا ما يرضى به عقلي القاصر الضعيف هذا أثبت لله عز وجل. سيب واحد يتلعب في ربه جل وعلا. وذلك مذهب الأشاعرة لا تكاد تجدهم على مذهب واحد، هم في كل قرن، أبو الحسن الأشعري والباقلاني كان يثبتان صفة العلو والاستواء وصفة اليد لله عز وجل، صفات الذاتية، زين. أما الأشاعرة في زماننا فلا يثبتون لا علو ولا استواء ولا صفات ذاتية ولا غير ذلك. وتقول شيخك هذا اللي تنتسب له يثبت الصفات الذاتية كيف؟ لكن نسأل الله عليه السلام الهوى يعمي ويصم. بالنسبة لاقتراحنا يشرح كتاب الصيام إن شاء الله قبل رمضان ثلاثة أيام، خمسة أيام، أسبوع إن شاء الله، ندرس كتاب زاد المستقنع، كتاب الصيام زاد المستقنع. ما يجوز في هذا الاستشفاء، وسطك علمك هو اللي يملك، ما يجوز أن يقول الله وصلتي. نستشفع بالله عليك تعني نجيب الله اشفع لنا عندك، هذا ما يجوز. الثاني نستشفع بك على الله، يا رسول الله ادعو الله لنا ينزل المطر، هذه ما فيها بس. نعم، لأن الرسول يدعو، أي إمام مسجد يستطيع أن يستسقي يدعو. نعم الله، كلام الشيخ بينها عن ذلك، أنا ما أفتي في المسألة بشيء صراحة، لكن تعليق الصور أعظم وأعظم، تعليقها في البيوت في المجالس هذا ما يجوز، لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، يحذر الإنسان من هذا. أقر لك بهذا الكلام، أقصد ليس الشهادة عند القاضي وسار عليها أو في قضية مثل اليمين اللغو هذه، كي واحد إيه والله إيه بالله ما يقصد فيها اليمين، هذه مثل هالشهادة. بماذا؟ أن الله يهلكهم، هذا دعاء بالمستحيل، يعني تدعو بالمستحيل، مثل واحد يقول اللهم لا تبق كافرا على وجه الأرض، هذا دعاء مستحيل، ولا يدعى الله إلا بما قدره الله عز وجل، يعني الله سبحانه قدر الكفار سيبقون إلى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، فأنت تدعو بشيء كتب الله أنه لن يحصل، هذا من الاعتداء في الدعاء، يقول العلماء من الاعتداء في الدعاء، مثل واحد يقول اللهم ارزقني أطفال وأنا ماني متزوج أبدا ولا أتزوج، وكل صلاة ولا كل دعاء يدعو أن الله يرزق الأطفال، هذا اعتداء في الدعاء، كيف تدعو أنت لا تريد الزواج؟ هذا يستحيل. وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.
اسمح لي على سبيل الله في بعضهم يدخل عليكم وباش نشوف يقول